إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذه دورتنا العلمية الرابعة بعد المئتين، والخاصة بترجمة العلامة فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذلك في رمضان لعام 40 و400 و1000. وهذا العالم المبارك هو فيصل ابن عبد العزيز المبارك، من العلماء الذين قد لا يعرفهم كثير من طلبة العلم فضلا عن كثير من الناس، ولكن بالنظر إلى مؤلفاته ومصنفاته وجهوده العلمية والدعوية نجد أن هذا الرجل كان رجلا مباركا بحق، وقد خلف رحمه الله تعالى تراثا مباركا عظيما نافعا في أكثر العلوم الشرعية، مما يدل على تبحره ورسوخه في هذه العلوم، وهذا سيظهر إن شاء الله من وقفتنا الأولى معه، وهي الوقفة مع ترجمته رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى. هو الشيخ العالم الورع الزاهد فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد المبارك الراشد الرباعي العنزي العلامة المحدث الفقيه المفسر الأصولي النحوي الفرضي.
نعم، وكل هذا فعلا فيه، فهو العالم المحدث، وهذا أبرز علوم الشيخ، أبرز علوم الشيخ فيصل التي برز فيها كان علم الحديث، وقد أخذه عن الشيخ سعد بن حمد بن عتيق الذي كان من محدثي نجد في هذه الفترة، فأخذ عنه هذا العلم وبرز فيه بجوار العلوم الأخرى، لكن كان من أبرز العلوم التي كان مبرزا فيها رحمه الله تعالى علم الحديث. وهو الفقيه أيضا رحمه الله الذي تخرج على علماء عصره وكبارهم في الفقه، المفسر كذلك، وكانت له عناية خاصة بعلم التفسير، وله تفسيره المبارك الذي ندرسه وهو توفيق الرحمن، وهو تفسير مبارك جدا مختصر من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وابن كثير والبغوي، وهو تفسير في الحقيقة جمع بين الأثر وجمع بين أيضا العقيدة السلفية الصحيحة النقية. يعني عندنا تفسير مشهور للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، هو تفسير مبارك جدا، تفسير العلامة السعدي رحمه الله، ينضاف إليه في التفاسير المختصرة التي ينصح بها تفسير الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، الذي هو توفيق الرحمن في دروس القرآن، وهو تفسير مبارك جدا. كذلك هو الأصولي رحمه الله تعالى، وقد صنف في الأصول كما سيأتي، وكان أيضا راسخا فيه. كذلك النحوي، فإنه أيضا في علم النحوي كان مبرزا، وله مصنفات أخذنا منها أو ندرس الآن منها تعليقاته على الأجرومية، وقد كان يعنى بذلك أيضا عناية خاصة، وقد تخرج على سبويه عصره وهو الشيخ حمد بن فارس الذي انتفع به علماء المملكة، علماء نجد في عصر وزمانه، وكان أبرز علماء نجد في علم النحو وعلم العربية والشيخ حمد بن فارس ومن مشايخ شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وكان يلقب بسبويه زمانه وسبويه عصره. كذلك الفرضي كان على علم راسخ في علم الفرائض وله أيضا تعليقات أخذنا تعليقات مختصرة له على الرحبية منظومة الرحبية من قبل. فصنف الحقيقة في كل هذا وقد تخرج على أفرض الناس في زمانه وهو الشيخ الجلعود، هذا أيضا من المشايخ الذين كانوا مشهورين في علم الفرائض. نعم، فهو محدث وفقيه ومفسر وأصولي ونحوي وفرضي، وهو كذلك مربي، فقد كان يعنى أيضا بمسائل التربية جدا، ولهذا كان له فئام من الطلاب يدرسهم ويحيط بهم ويكفلهم ربما من ماله ومن راتبه الخاص، حتى إن الأمراء كانوا يعرفون بعد هذا فيقدمون له المساعدات، وكان يبذل وقته لطلابه حتى إنك لا تجد وقتا ربما لراحته من كثرة انشغاله مع طلابه. هذا رجل سبحان الله فعلا بحق، هذا رجل مبارك وإن كان كثير من الناس ما يعرفه. عرفنا سيد قطب وعرفنا حسن بنا وعرفنا عبد القادر عودة على ألسنة من يزعم السلفية، ولم نعرف هؤلاء الأعلام الذين نفع الله عز وجل بهم أمة الإسلام والذين خلفوا هذا الميراث العظيم، وذلك للجهل بهؤلاء سبحان الله. نعم.
ولد رحمه الله تعالى في حرملاء عام 13 و300 ألف، فحفظ القرآن صغيرا ثم طلب العلم على علماء حرملاء في وقته، ومنهم جده
يعني كان أسن من الشيخ ابن باز حوالي 20 سنة. نعم.
وإنهم جده لأمه الشيخ العالم الورع ناصر بن محمد الراشد، وعمه العلامة الشيخ محمد بن فيصل المبارك، ثم طلب العلم بعد ذلك على علماء الرياض ثم غيرها ثم غيرها من البلدان.
وهذا من توفيق الله عز وجل، لو أن الله وفق الإنسان لأب عالم أو عم عالم يعني يكون قريبا منه ولا يجد عناء في الاتصال به وتلقي عنه، هذا لا شك أنه من توفيق الله سبحانه وتعالى، أو يكون في بلدي عالم سنة يتلقى عنه العلم، هذا من فضل الله، لأن الإنسان سبحان الله قد يسهم في توجهه ما وهو نبتة صغيرة، قد يسهم في توجهه قربه من أهل الفضل والخير، لأن الإنسان وهو صغير إذا لم تكن البيئة بيئة علم قل أن يتوجه إلى العلم، قل إلا أن يوفقه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ابن لبيئته، فمثلا هذا لو عندك صبي صغير بجوار المسجد لا شك أنه سنتفع بوجودنا هنا وبوجود الإخوة وبوجود هذا المعتكف وبوجود طلبة العلم، لا شك، لأنه إذا جاء يصلي وجد درسا وجد كتبا وجد طلبة وجد كذا، فهذا سيسهم في توجهه، بخلاف لو لم يكن يجد مثل هذا. فالإنسان ابن لبيئته، فكثير من أهل العلم قد أسهم في توجهه منذ الصغر، إما أب عالم وإما عم وإما بيئة، ولهذا قالوا من توفيق الله عز وجل للطالب أن يوفق لصاحب سنة. هذا نور على نور، لو كان هذا الشيخ شيخ السنة فهذا لا شك أنه نور على نور، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للطالب. نعم. وإلا فالله عز وجل جواد كريم، وقد يمن على الإنسان وهو في بيئة بعيدة عنه، لكن هذا قليل، لكن المعهود الأكثر أن الإنسان يتأثر ببيئته، ولهذا كثير ممن ينتسب إلى الجماعات المنحرفة تجد أساس انتماء إلى هذه الجماعة إنما هي صحبة منذ الصغر أو رؤية شيخ عنده منذ الصغر، ولهذا يقال مثلا هذه البلدة من أشد البلاد أو أكثر البلاد تجمعا للإخوان المفسدين. طب السبب أن فيها أصلا رجل من الإخوان منذ زمان مضى هو الذي وضع هذا الفكرة فين؟ في القرية، والناس ما تعرف سنة ولا بدعة ولا تعرف كذا، فطبعا يلتفون حول كل من يصلي واجمعهم في المسجد، خصوصا إن كان من أصحاب الأيادي يعني السيالة بالمال، فقد يأسر الناس بالمال والصدقات وغير ذلك. فكذلك الجماعة الإسلامية، ولهذا ليه الجماعة الإسلامية والجهاد كان ينتشر في الصعيد؟ لأن هذا أساس التوجه أصلا، هذا الأساس، تجد هناك الجماعة الإسلامية وكذا في البحيرة مثلا، تجد فكر الإخوان في الإسكندرية، تجد مثلا فكر حزب النور، فده غالبا ده معروف أن الإنسان يتأثر ببيئته. فإذا لم يأخذها هؤلاء منذ الصغر في البيئة بعد ذلك مثلا الجامعة يكون لها أثر أيضا، فإن هذه الجامعات تستقبل الطلاب حال دخول الجامعة لتعرض كل جماعة على الطلاب منهجها، فهذا الإخوان يعرض وهذا التبليغ يعرض وهذا الحزب السكندري يعرض وهكذا، والإنسان بقى حسب ما يكون في تقدير الله سبحانه وتعالى لهم. نعم.
مكانته العلمية ونبوغه المبكر. تصف المراجع العلمية الشيخ فيصل بأنه العالم الجليل والفقيه المحقق والعلامة المدقق، وتتجلى منزلة الشيخ فيصل العلمية في كثرة وعلو مشايخه الذين تلقى العلم على أيديهم، حيث إنه قرأ على كثير من أذداد العلماء وأساطين العلم في ذلك الوقت.
نعم، وما كان يضيع فرصة رحمه الله تعالى حتى يلتقي بأكابر عصر. نعم.
بل كاد أن يستوعبهم رحمهم الله أجمعين، فقد أخذ عن عالم عصره وفريد دهري الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف رحمه.
نعم.
الله
الذي أخذنا ترجمته بالأمس، وظهر لنا رسوخ هذا الرجل، وهو يعتبر الرجل الثالث في عمر هذه الدعوة. فالرجل الأول الذي كان في تأسيس هذه الدولة، دولة التوحيد، كان محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما كان مع محمد ابن سعود. والرجل الثاني كان هو العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، وكان هذا في الدولة السعودية الثانية بعدما عاد من مصر. والرجل الثالث وهو الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف، هذا كان مع الملك عبد العزيز في الدولة السعودية الثالثة. فهؤلاء ثلاثة أقمار كانوا في الدولة السعودية الأولى الثانية الثالثة: محمد بن عبد الوهاب، عبد الرحمن بن حسن، عبد الله بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. فهؤلاء من أبرز من انتفعت بهم الأمة في أزمان هؤلاء، ممن كانوا مع السلاطين أو كان السلاطين يولونهم أهم الأعمال ويرجعون إلى كلامهم ومشورتهم. نعم.
وأخذ الفرائض عن أفرض أهل زمانه الشيخ عبد الله بن راشد الجلعود.
الشيخ الجلعود هذا كان أفرض أهل زمانه. نعم.
وأخذ علم النحو عن سيبويه العصر الشيخ حمد بن فارس.
نعم. سبحان الله، كل هؤلاء ما نسمع عنهم. وكما قلت لكم من أيام كنا نعتقد أن هذه البيئات بيئات جاهلة، السعوديين دول ما يعرفون شيء، إحنا ذهبنا نعلمهم وذهبنا كذا، وما كنا ندري سبحان الله أن هذه البيئة كان فيها أهل السنة والجماعة، كان ظهور الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في هذه. هذا من كان من 300 سنة، من قبل أن يولد أجدادنا. وهذه البيئة بيئة علم، تعج بالعلم وطلبة العلم سبحان الله. ونحن نشأنا على أن هؤلاء ما يعرفون شيئا، تجد الواحد عنده 20 سنة وما يستطيع أن يقرأ ولا يكتب، ولا هناك علم ولا هناك كذا، بيئات ضحلة، بيئات كذا، بيئات إلى آخره. في هذا الوقت الذي كان أهل السنة على وجه الأرض ظهورهم في هذا المكان، الدعوة السلفية النجدية من 300 سنة إلى اليوم ظهور السنة في هذا المكان، من 300 سنة، من عهد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلى اليوم، هذه الدعوة المباركة السلفية هي الموجودة، محمد بن عبد الوهاب وأبناء محمد بن عبد الوهاب وأحفاد محمد بن عبد الوهاب، والجهود التي تحملوها في الحفاظ على هذه الدعوة المباركة والحفاظ على التوحيد والسنة بلا حزبية، وإنما دعوة للسنة خالصة، دعوة مباركة خالصة من كل شائبة، ولله الحمد والمنة. وخلفوا ميراثا عظيما من الكتب الشرعية وفي سائر العلوم الشرعية، ها أنت ترى هذا في النحو، هذا في الفرائض، هذا في العقيدة، هذا في كذا، هذا في كذا إلى آخره. فقد كان الحمد لله قد كانت البيئة بيئة غنية ووفيرة بالعلماء الناصحين الربانيين، وقد جاهدوا بهذه الدعوة حتى قتل منهم من قتل في الحفاظ على هذه الدعوة المباركة وهي دعوة التوحيد والسنة، فجزاهم الله خيرا على ما قدموا. ولهذا والله يا أخواني أنا من أفرح الدورات التي فرحت بها، والله من أفرح الدورات التي فرحت بها هي تراجم أئمة الدعوة هؤلاء، والله من أفرح ما فرحت بهذا. وأرجو أن يكون هذا إن شاء الله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يكون هذا بإذن الله تبارك وتعالى يعني خطوة الإخوة بإذن الله حينما يأتون للتصدر بعد هذا ونشر هذه يعني العلوم بعد هذا يركز على هؤلاء الأعلام حتى تعرف الأمة، يعرف الصغار ما لم نعرفه نحن ونحن كبار، هذا التوازن القائم حتى نعلم أن هذا الخير في الأمة موجود. وصدق النبي إذ يقول لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق ليضروا من خلفهم ولا من خذلهم، لا تزال لا تزال من الصحابة من التابعين من تابع التابعين ثم من جاء بعدهم من الفقهاء الأربعة ثم من جاء بعدهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومدرسة العظيمة المباركة ثم هذه المدرسة المباركة المجددة المجددة التي والله لا تقل عن مدرسة شيخ الإسلام ولا عن هؤلاء العلماء الجهبذة، لأن زمنهم كان زمن غربة كان زمن غربة كان من العلماء الذين يوجدون على المنهج السلفي القح، هؤلاء تميزوا. الشوكاني كان موجود في مثل هذه الأزمان يعني قريب من الشوكاني الصنعاني كذا، لكن هؤلاء في العقيدة والمنهج لا شوكاني ولا صنعاني رحمهم الله مع جلالة قدرهما، لكن قدرهما في الفقه في الأصول في هذه العلوم يعني البحتة، إنما عقيدة سلفية نقشة. وكان عنده أشياء في الصفات في كتب الصنعاني عنده بعض أشياء عنده، لكن هذه مدرسة سلفية قح سلفية على خطى السلف الصالح رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن التابعين ومن تبع التابعين، هؤلاء يسيرون على هذه الخطى والحمد لله، وحملوا لواء التوحيد وصنفوا فيه ما لم يوجد في كتب المسلمين قبله، ما لم يوجد هذا الكم الذي جعل في توحيد الألوهية والتوحيد العملي هذا والرد على شبهات القبوريين، هذا الجهد المصنف غير مسبوق. نعم الخير كله في ما كان من سلف الأمة في مصنفاتهم وفي علومهم، لكن كانت متناثرة لأن هذه القضية برزت جدا في عهد هؤلاء الأئمة، ولهذا صنفوا فيها ما لم يصنف فيها بهذا الكم وإزاحة الشبهات من سبقهم، وعلى رأسهم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي نظر نفسه لهذه القضية، ولهذا ترك مصنفات بإذن الله ستبقى إلى قيام الساعة بإذن الله، ككتاب التوحيد، هذا الكتاب الفذ الفريد، هذا الكتاب الذي في الحقيقة صدق من قال فيه هذا الرجل العالم الذي كان يسب ابن عبد الوهاب يوميا، يسب ابن عبد الوهاب في دروسه، فجاء رجل ممن كان يعرف تلميذ ممن كان يعرف قدر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فجاءه بكتاب التوحيد وقد نزع غلافه وقال له يا شيخ خذ هذا الكتاب واقرأه واطلع عليه وقل لي ما رأيك فيه. أخذ الكتاب ثم جاء مبهورا به في اليوم التالي، قال هذا الكتاب وصاحب هذا الذي صنف هذا الكتاب وصحيح البخاري رجل واحد رجل واحد، لأن هذا الكتاب على طريقة البخاري تبويب دقيق آية حديث ثم أودعه رحمه الله من المسائل المستنبطة من الأبواب، والله يا إخواني سبحان الله ما يعني يبهر العقول مسائل كتابة التوحيد هذه إن دلت على شيء تدل على رجل راسخ 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 سبحان الله، زينة هذا الكتاب مسائل التوحيد المستنبطة، فهذه قامت مقام مجلدات مقام مجلدات. الشاهد أنه قال هذا الكتاب محمد بن عبد الوهاب الذي أنت تسبه كل يوم، فصار يدعو له كل يوم كل يوم. أما ما لا يعرف قدر زي العدوي وأيضا الرضواني كان له انتقاد لهذا الكتاب، يقول لك يعني كتاب كتاب كويس وكل شيء بس يعني مش موسع في العقيدة وغير ذلك، الرضواني بينتقد كتاب التوحيد، الكتاب الذي ما نتعصب له، وأنتم تعرفون أنتم ما تحتاجون أحد يقنعكم بكتاب التوحيد، أنا لو أقلل ملي من شأن هذا الكتاب أنتم ستقفون لي وتقولون هذا الكتاب ليس له نظير، أنا أقول بملئ فيه هذا الكتاب لا نظير له في باب، أقول ثلاث مرات هذا الكتاب لا نظير له في بابه، هذا الكتاب لا نظير له في بابه، وهاتوا المكتبة الإسلامية وادخلوا بالموسوعات الشاملة هاتوا نظير كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب في هذا الباب، هاتوا لن تجد لن تجدوا في توحيد الألوهية كتابا مصنفا على هذا النسق بهذا الإتقان، هذا كتاب محبوك حير خصومه وحير أعداءه إلى اليوم، وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقرأ له كل كلمة حتى يعني يخرج له كلمة خرج فيها عن منهج السلف الصالح رحمه الله. هذا مع قلة المراجع بالقياس لزماننا، ومع ذلك رحمه الله تعالى قد أودع هذا الكتاب ما أودعه. ثم صنف كتبا أخرى ككتاب مسائل الجاهلية في باب خطير جدا ما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ثم الأصول الثلاثة، ثم القواعد الأربع. شوف مصنفات ليست مكررة، مصنفات تعالج أبوابا من أخطر الأبواب، أصول أسئلة القبر، قواعد الأربع، هذا كتاب مختصر شبهات القبورين، كشف الشبهات، جمع شبهات القبورين. لو لقيت قبوريا على ظهر الأرض في أي بلدة من البلدان يورد عليك شبهة لن تخرج عن كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والرد الماتع المختصر على هذه الشبهات بعلم ورسوخ ودقة عظيمة جدا رحمه الله تعالى. في كل باب، في حديث صنف، في فقه صنف، في عقيدة صنف، في التفسير تفسيره رائع، ووقفاته مع الآيات تفسير آيات من القرآن من أروع ما يكون، لأنه جعلها مسائل على غرار مسائل كتاب التوحيد، على غرار مسائل كتاب التوحيد، فجعلها مسائل ودقيقة جدا. وإحنا مر معنا قراءتنا في هذا التفسير المبارك، وكيف أن المسألة الوحيدة فعلا تحير العلماء وهو يستنبطها رحمه الله تعالى صاحب قضية موفق. ولهذا كان شيخنا الأطرم يقول هذا الرجل تميز بميزتين في التصنيف. الأولى أنه لم يصنف إلا بعد أن اشتد عوده، بعد أن تجاوز 50. المسألة الثانية أنه صنف فيما تحتاجه الأمة. محمد بن عبد الوهاب لم يضع مصنفات كده عبثا مكررة، إنما صنف فيما تحتاجه إليه أمة الإسلام، وعلى هذا صار أئمة الدعوة من بعده. فأولئك هذه المجموعة وتلك الكوكبة التي شوهت يعني علومه، حتى السلفيون من كان منهم يتكلم في الدعوة يقول احذروا، زي طريقة مصطفى العدوي كده وبلسان مصطفى العدوي، يعني هؤلاء زي مجموعة كتاب التوحيد وفيها العبارات وما فيها مدري ايه وفيها كذا، والتكفيرون اخذوا، واخرهم هذا الرجل اللي مشهور في الحديث من الطلبة، هذا اسمه ايه مشهور، هذا الشريف حاتم، نعم حاتم العوني، هذا الجاهل هذا، وأقام حربا على الضرر السنية. وكل هؤلاء يا أخواني لأنهم جهال حقيقة بمنهج العلماء، وأنتم نظرتموا هذه تراجم، مجموعة تراجم ضخمة وكبيرة. يعني احنا الحمد لله نكاد نكون الآن بإذن الله قد استوعبنا أشهر علماء نجد، يعني الحمد لله أشهر علماء نجد بفضل من الله سبحانه وتعالى، محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، الشيخ حمد بن عتيق، الشيخ أبا بطين، الشيخ البليهد، الشيخ سليمان بن سحمان، الشيخ العنقري، أبرز علماء هذا العصر، علماء الدعوة النجدية، ولله الحمد منا أبرز علمائهم، ما وجدنا إلا خيرا، ولا والله نقرأ ترجمة إلا وتظن أن هذه الترجمة هي أفضل من أختها، وأن هذه الترجمة ما شاء الله تبارك الله. ولذا تجد الإخوة دائما تعلق كده، يا شيخ يعني سبحان الله هؤلاء كانوا، هؤلاء كان، نعم هؤلاء كان، وميراثهم كبير، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يصلح في أعمالنا حتى نأتي على هذا الميراث الضخم لهؤلاء العلماء المباركين. نعم.
قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: جهل الكثير بحقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقال بعد أن ذكر إمكان نشر الدعوة إلى الله ولو بطريقة التنقل والسياحة وبيان حقيقة ما دعا إليه الشيخ محمد رحمه الله: وأنا أقص الآن قصة عبد الرحمن البكري من أهل نجد، كان أولا من طلاب العلم على العم الشيخ عبد الله وغيره.
الشيخ عبد الله، العم عبد الله اللي هو من عبد الله بن عبد اللطيف، هذا عم الشيخ محمد بن إبراهيم، وبه تخرج وتربى على يديه. ويذكرون أن الشيخ لما مات، طبعا الشيخ عبد الله كان يقدم الشيخ محمد بن إبراهيم في بعض الصلاة، فلما مات الشيخ عبد الله قالوا للشيخ بعدها مباشرة، قالوا للشيخ محمد بن إبراهيم تقدم كما كان الشيخ يقدمه، قالوا تقدم، قال لا حتى يأذن لي ولي الأمر، قال لا حتى يأذن لي ولي الأمر. نعم قد كان يقدمني في حياتي نعم هذا له، أما وقد مات فلا أتقدم حتى يقدمني ولي الأمر. نعم.
ثم بدأ له أن يفتح
مدرسة، وهذا كان أمر بارز جدا في حياة هؤلاء العلماء، الارتباط بالولاة. الولاة دول يا أخواني عندهم خير، لكن إذا وجدوا من يفجره، وإذا وجدوا من يرون فيه الحرص عليهم، إنما لما يجد اللحى اللي كده والأربجهات المعلقة في الأكتف، ها، واللي يقولك احنا نعمل الكحك هنا مش عارف كحك العيد، واللي يقولك احنا هنخلها مش عارف ايه، هنخلها دم للركب، اما يرى هذه المناظر بالله عليكم، ها، ويرى هؤلاء الذين العنترية هذه، ها، يرون هذه، ماذا سيصنعون؟ لكن لو وجدوا الراسخ، وجدوا الحريص، وجدوا الذي يدعو لهم بالصلاح والمعافاة، بالله عليكم ماذا سيكون؟ بالله عليكم ماذا سيكون؟ ستتفجر ينابيع الخير. هؤلاء من جملة البشر يا أخوان. أنت يا أخي أنت طالب علم، والله أنت ما تتحمل أدنى قسوة من شيخك، والله، إلا من رحم الله طبعا، إلا من رحم الله. قد يكون واحد ينتكس والسبب ولك الشيخ ما أعطنيش قدري، أو الشيخ ما التفت إلي، أو الشيخ يعني رحت إلي فأعرض عني، ينتكس عن المنهج، مش يترك الشيخ. يترك الشيخ ده شيء سهل، يترك الشيخ إلى شيخ سنة شيخ شيء سهل، هذا سهل جدا. طبعا سهل أقصد ما هو بسهل يعني لأن هذه طبعا لا شك أن هذا يفتن الإنسان، ما يترك شيخه ولو فعل فيه ما فعل، طالما أنه ينتفع به، طالما أنه ينتفع. هذا الشيخ، هذا الطالب الصادق، طالب الصادق اللي يعرف أن قدره مش عند شيخه، قدره عند رب العالمين لما يأخذ العلم عن شيخه، إنما مكانته التي يريد وينافس عليها هي عتبة شيخه، مش مكتب شيخه، مش مكتبة شيخه، مش بيت شيخه، مش ثناء شيخه، مش مدح شيخه، إنما عتبة شيخه. هذا الذي يصل، كما وصل ابن القاسم لما توسد بيت مالك رحمة الله عليه، توسد البيت 17 سنة لا يبيع فيها ولا يشتري، إنما يريد مالكا. وما كان عند مالك يعني، لا، هذه جارية مالك تظنه مولى عند مالك، مولى. لما خرج مالك يوما ما ولم يلتفت إليه ابن القاسم، جاءت الجارية وقالت قم لقد سبقك مولاك إلى المسجد، مولاك، هذا مولى عنده. يعني ما حاله؟ مش يدخل مع مالك ويخرج مع مالك، ومالك يقدم الطعام، يا جارية قدم لي سيد القوم سيد الطلاب، أبدا. هذا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين كان مكانه وحصل العلم؟ أين كان مكانه؟ ها، أعتاب بيوت الصحابة حتى إن الريح لا تسف الترابة في وجهه. إنما الطالب اليوم جاي أصلا ويريد النشان مباشرة، هذا لا يمكن تحصل بركة. وأقول لك شوف، تب إلى الله وراجع نفسك من الآن، لأنك لن تكون شيخا مباركا ولا طالبا مباركا. من الآن لا تتعنى، من وجد نفسه مع الطلب فليذبحها، إن لم يذبحها والله أعظم الأضحية، والله إن لم يذبحها والله ذبحته، والله إن لم تذبح نفسك في هذا الباب على أعتاب هذا الباب والله لذبحتك نفسك، والله. وإني لك لنصيح أمين، هذا الباب ما يصلح فيه نظر إلى ذات أبدا، والله إن لم تذبح نفسك ذبحتك نفسك، أقسم بربي لو أنك من وكلما ازددت علما ازددت حدة في سكين ذبحك، كل ما تزداد، ما شاء الله الفرائض، ما شاء الله العلم، ما شاء الله، ما كل هذا يعلم أنك إيه؟ أنك تعد لنفسك سكينا حادا، حتى إذا جاءت تذبحك ذبحتك من غير إحساس منك، ربما ما نزلت قطرة دم لسرعة حد هذا السيف. فمن لم يذبح نفسه على هذا الأعتاب هذا الباب ذبحته نفسه. هذا الباب ما يصلح فيه علو أبدا، ما يصلح فيه شموخ، ما يصلح فيه نظر إلى ذات أبدا. إنما حجيب يجي زمان يقول لك الشيخ ما قال، الشيخ ما عاد، الشيخ ما سوى، ينتكس شخص، ينتكس في منهج من أجل شيخه، كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ تذهب عند ابن باز، تذهب عند الفوزان، تذهب لا تحرص. إن ذهبت إلى ابن باز ولا ابن عثيمين ولا إلى فوزان ولا إلى هؤلاء ولا لا تحرص عن أن يعرف اسمك ولا ما يعرف، احرص على علم هؤلاء، احرص على علم هؤلاء. ولهذا كم تناول على يد هؤلاء أناس كانوا مبرزين عند المشايخ ومع ذلك ما حصل بهم بركة. الله أعلم بما في النفوس، لكن هي الحالقة، هي الحالقة، هذه النفسية هي الحالقة. ولهذا سبحان الله لا تجد ولله الحمد والمنة من العلماء المبرزين إلا متواضعا بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تجد إلا التواضع، ولا تجد إلا التربية، ولا تجد إلا الربانية. البركة ليست شيئا سهلا، إنما طالب جالس بنشان، طالب جالس بنشان، طالب جالس ينظر لنفسه، طالب جالس ينظر إلى قدره في حلقة علم أو عند شيخ أو كذا أو كذا، لا ما عليك يا أخي من هذا، من هذا. ولهذا أول شيء تأخذ خطامه في هذا الباب، خذ بخطام نفسك ولا تسمح لها بالعلو. فأنا أقول لك بارك الله فيك، انتبه إلى هذه المسألة. والله ما قتل كثير من الناس إلا هذه. ولو قلت لك بأنه ما قتل كثير ممن تصدر الدعوة في هذه البلد وفي غيرها من البلدان وما زال مصر على الانحراف رغم كثير من الردود عليه، لو أقول لك السبب الأول نفسيته، السبب الأول أنه لا يريد أن يتراجع من أجل أن لا يقال بأن هذا ضعيف في العلم أو إلى آخر ذلك. السبب الأول هي نفسيته. فنفسك في هذا الباب وفي هذا الطريق إن لم تذبحها، إن لم تذبح أول شيء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أردت طلب العلم أول شيء تتقرب إلى الله أضحية عظيمة جدا، أضحية عظيمة جدا، وليس لها إلا توقيت طلبك، لا في يوم عيد ولا في يوم نحر ولا في أيام التشريق، إنما يوم أن تنوي الطلب لابد أن تضحي بهذه الأضحية العظيمة المباركة وهي نفسك، لابد أن تذبحها على أعتاب هذا الطريق، وإلا فلا تتعنى. إنما تقول بقى الشيخ حرجني، لا ده الطالب الفلان قال لي، لا ده أنا فلان كذا، فلان لم يقدرني، فلان لم يفعلني، ماذا تريد؟ تقدير من من؟ تريد تقدير من من؟ هذا طريق عبادة. هل أنت تصلي من أجل الناس؟ يعني أنت حينما تنصب قدميك طوال الليل حتى يقال إنك عابد؟ ها؟ بالطبع كلكم تقولون لا، لا طبعا، إحنا بنجلس لله عز وجل، بنقف ننصب القدمين لله عز وجل. كذلك الطلب، إيه الفرق بين الطلب والصلاة؟ ما الفرق بين الطلب والصلاة؟ ما في فرق. هل لو أنت إمام وأخطأت في الصلاة وأرجعك الناس في الصلاة بترجع ولا ما ترجع؟ ترجع. إيه الفرق بين هذا وبين العلم؟ طيب إيه الفرق؟ كذلك إن أخطأت ارجع. فأنا أقول يا أخواني، وهذه دائما وقفتنا معها كثيرة، وأنا أهذب نفسي بهذا الكلام قبل أن أنصح إخواني، يا إخواني الحالقة في هذا الباب النفسية، النفسية، ومن نظر إلى نفسه في هذا الطريق هلك، ولا يمكن تحصل له بركة. سوف يكون طالب متعالي، وسوف يكون شيخ متكبر، وأمثال هؤلاء لا تحصل بهم بركة ولا نفع ولا لهم قدر، ومهما تجمل هؤلاء سينكشف عوارهم يوما ما. فأول أضحية تذبحها في هذا الباب نفسيتك. ما في نفسية، ما في حاجة اسمها شيخي أحرجني اليوم، ولا شيخي قل اليوم، ولا أنا بنادي على شيخي لما التفت إلي، أو شيخي بيقدم فلان علي. ما عليك يا أخي، إن كنت في الساقة في الساقة، في الميمنة في الميمنة، في الميسرة في الميسرة، يا أخي لا تلتفت، بارك الله فيك، لا تلتفت لهذا. إيه يعني، إيه يعني لو شيخك على صوته عليك، يتحداك، يحسدك، يحقد عليك، يريد أن يربيك. أخطأ في تربية كما تخطئ مع والدك. ما أخطأت مع والدك مرة؟ ما أخطأت مع والدك مرة؟ أقصد مرة كل يوم، كل يوم مرة؟ ما أخطأت مع والدك كل يوم مرة؟ ما ضربت والدك وندمت مثلا؟ ما قسوت على والدك مرة وكذا؟ ما تفعل هذا مع والدك؟ هذا الشيخ أعظم من ولد، أعظم من أبي لولده، لأن العلاقة علاقة شرعية. أنت ربما يكون حرصك على ولدك من باب طبع، لكن شيخك يحرص عليك من باب شرع، شيخك يريدك أن تكون أفضل الناس. ليه؟ لأنه باختصار أنت في ميزان حسناته، كل ما يحصل على ذلك من بركة في ميزان الشيخ تلقائي. يبقى الشيخ غبي إن لم يرد أن يكون ميراثه هذا، بدلا من أن يكون هو ميراث واحد هو مسؤول عنه وهو الذي ينشره، يكون آلاف من الطلاب تنشر هذا. هذا الشيخ فيصله المبارك رحمه الله تعالى، حينما نقرأ كتب الآن وننشر هذه الكتب في ميزان حسناتي ولا لا يا إخوان؟ طيب يبقى هذا الشيخ ينتفع، الشيخ ينتفع بهذا. فنفسيتك هذه حاربها واجهها، ياك والنفسية. لكن تجد مثلا إذا الأخ مثلا جلس مع إخوانه يريد أن يقول لهم انتبهوا أنا أكبركم سنا وأنا أقدمكم في هذا الطريق، يعني عاملون معاملة الشيخ، عاملون معاملة الشيخ. لا يا أخي، انسى نفسك خالص مطلقا وتواضع لله سبحانه وتعالى، فإنك الآن تذبح نفسك بسكين حاد. وكلما ازددت علما كما قلت لك، كلما ازددت علما ازداد حد سكينك. وحتى إذا جاء الوقت المناسب ذبحت به وأنت لا تدري عن نفسك شيئا. فالإنسان يتقي الله عز وجل في هذا الباب. نعم نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: العلم حر وطالبه عبد، فإن خدم العلم قبله العلم، وإن تجبر عليه فالعلم أولى أن يتجبر عليه.
أن يتجبر عليه، نعم. أنا أقول لك لو تتتبع التراجم في سائر العصور هناك كل حاجة.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: وأنا أقص الآن قصة عبد الرحمن البكري من أهل نجد، كان أولا من طلاب العلم على العم الشيخ عبد الله وغيره، ثم بدأ له أن يفتح مدرسة في عمان يعلم فيها التوحيد من كسبه الخاص.
كان أولا من نعم طلاب العم عبد اللطيف، نعم.
نعم. ثم بدأ له أن يفتح مدرسة في عمان يعلم فيها التوحيد من كسبه الخاص، فإذا فرغ ما في يده أخذ بضاعة من أحد وسافر إلى الهند، وربما أخذ نصف سنة في الهند. قال الشيخ البكري: كنت بجوار مسجد في الهند، وكان فيه مدرس إذا فرغ من تدريسه لعن ابن عبد الوهاب، وإذا خرج من المسجد مر بي وقال: أنا أجيد العربية لكن أحب أن أسمعها من أهلها، ويشرب من عندي ماء باردا، فأهمني ما يفعل في درسه. قال: فاحتلت بأن دعوته وأخذت كتاب التوحيد ونزعت
هذا يلعن ابن عبد الوهاب دائما، نعم،
ونزعت ديباجته ووضعته على رف في متر لي في منزلي قبل مجيء. فلما حضر قلت: أتأذن لي أن آتي ببطيخة؟ فذهبت، فلما رجعت إذا هو يقرأ ويهز رأسه، فقال: لمن هذا الكتاب؟ هذه التراجم شبه تراجم البخاري، هذا والله نفس البخاري. فقلت: لا أدري. ثم قلت: ألا نذهب للشيخ الغزوي لنسأله؟ وكان صاحب مكتبة وله رد على جامع البيان. فدخلنا عليه، فقلت للغزوي: كان عندي أوراق، سألني الشيخ من هي له فلم أعرف. ففهم الغزوي المراد.
هذه حيلة، والحيلة الشرعية جائزة، يعني إنسان يحتال حيلة شرعية هذا جائزة، نعم. الحيل إن كانت شرعية فجائزة، وإن كانت غير شرعية فهذه من عمل اليهود، نعم.
فنادى من يأتي بكتاب مجموعة
حتى التوحيد، حتى لا يشك الرجل في شيء وأنه قد عد له هذا إعدادا خاصا، نعم.
فنادى من يأتي بكتاب مجموعة التوحيد فأتي بها، فقابل بينهما فقال: هذا لمحمد ابن عبد الوهاب. فقال العالم الهندي مغضبا وبصوت عالي: الكافر. فسكتنا وسكت قليلا، ثم هدأ غضبه فاسترجع، ثم قال: إن كان هذا الكتاب له فقد ظلمناه. ثم إنه صار كل يوم يدعو له ويدعو معه تلاميذه، وتفرق تلاميذ له في الهند، وإذا فرغوا من القراءة دعوا جميعا للشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
ويأبى الله إلا يتم نوره، سبحان الله. البلدان التي حاربت ابن عبد الوهاب وحاولت ألا يدخل كتاب له دخلتها الدعوة لله الحمد لله، وصارت كتب ابن عبد الوهاب تدرس رغم أنوف الحاقدين. ولا أظن بلدا إسلاميا إلا ويدرس كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، وفيها هذه الكتب وفيها من ينتفع بهذه الكتب. نعم.
تتمة لترجمة الشيخ فيصل قال: وأخذ علم الحديث عن محدث الديار النجدية الشيخ المحدث سعد بن حمد بن عتيق.
نعم، هذا كان محدث الديار النجدية، والشيخ المبارك الشيخ فيصل كان له عناية خاصة بعلم الحديث وعلم الرجال، وأخذ هذا عن الشيخ سعد ابن حمد ابن عتيق الذي كان إماما من أئمة نجد. نعم.
وكذلك عن الشيخ المحدث الرحالتي محمد بن ناصر المبارك الحمد.
نعم.
وأخذ أيضا عن الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنجري والشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمهم الله. ومما يدل على علو كعب الشيخ فيصل في العلوم الشرعية أن الشيخ عبد العزيز النمر أجازه إجازة الفتوى عام 33 و300 وألف، وكان الشيخ فيصل حين ذاك في العشرين من عمره.
في العشرين من عمره وأجازه في الفتوى في العشرين من عمره، وقد ولد عام 13 وقد أجيز في عام 33، يعني 20 سنة وقد أجيز الفتوى، مما يدل على نبوغه من الصغر رحمه الله. نعم.
وقد ترجم له الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف في كتابه مشاهير علماء نجد، والذي اقتصر فيها على كبار علماء نجد ترجمة حافلة تليق بمكانته العلمية.
نعم.
وكذلك تتجلى مكانته العلمية في آثاره الجليلة والكثيرة التي سطرها. قال الشيخ عبد المحسن أبطين رحمه الله: وقد ألف كتبا كثيرة صار لها رواج في جميع أقطار المملكة العربية السعودية.
نعم.
وكذلك فإن للشيخ رحمه الله تلاميذة النابغين في كثير من الأقطار التي أقام بها، وبعضهم اقتصر في تحصيله العلمي على استفادته من الشيخ رحمه الله، والبعض منهم وصل إلى درجات علمية متميزة كعضوية هيئة كبار العلماء وهيئة التمييز، وكثير منهم قد تأهل للقضاء. إجازاته العلمية: أجازه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق المحدث الديار النجدية بتدريس أمهات الكتب الحديث، وكذلك تدريس أمهات كتب المذهب الإمام أحمد، ثم أجازه الشيخ سعد إجازة خاصة في علم التفسير. وكذلك أجازه
الشيخ، كان كما قلنا مبرزا في كل هذه العلوم، في علم الحديث، في علم التفسير، وفي علم الفقه والأصول والعربية. نعم، فضلا عن العقيدة، وكان على عقيدة سلفية صرفة رحمه الله. نعم.
وكذلك أجازه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنجري بجميع مروياته، وقد أجازه الشيخ عبد العزيز النمر إجازة الفتوى عام 33 و300 وألف. تلاميذه تخرج على يد الشيخ رحمه الله أجيال من طلبة العلم، ولي كثير منهم القضاء في عدة جهات، من أبرزهم الشيخ إبراهيم بن سليمان الراشد رحمه الله قاضي الرياض ووادي الدواسر، الشيخ عبد الرحمن بن سعد بن يحيى رحمه الله قاضي الرياض وحرم ملاء، الشيخ فاصل بن محمد المبارك رحمه الله رئيس هيئة الحزبة وعضو مجلس الشورى بجدة، الشيخ سعد بن محمد بن فيصل المبارك رحمه الله قاضي وادي الدواسر ثم الوشم، الشيخ محمد بن مهيزع رحمه الله قاضي الرياض، الشيخ ناصر ابن حمد الراشد رحمه الله رئيس ديوان المظالم. أما عن مؤلفاته في العقيدة: القصد السديد شرح كتاب التوحيد، والتعليقات السنية على العقيدة الواسطية كلاهما مطبوعان بتحقيق.
نعم.
الأخ
خلاص الأسماء بس. نعم.
وأما في التفسير فتوفيق الرحمن في دروس القرآن في 4 أجزاء، والقول في الكرة الجسيمة
الموافق للفطرة السليمة،
مخطوط يعني في مجلد
في كروية الأرض، لو مصنف في كروية الأرض، أن الأرض كروية. نعم.
وأما عن علم الحديث فلذة القارئ مختصر فتح الباري في 8 مجلدات.
نعم.
ونقع الأوام بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 أجزاء كبار في 11. نعم. مجلد
له في عمدة الأحكام شرح مطول اللي هو هذا، ولو شرح متوسط، ولو شرح مختصر، ولو شرح مختصر. نعم.
وأقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام في 2 مجلدين وهو مختصر عن سابقه، وهو رهن التحقيق، خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام للمقدسي مجلد في 400 صفحة، طبع مرارا، مختصر الكلام شرح بلوغ المرام مطبوع،
وأيضا له شرح موسع لبلوغ المرام،
بستان الأحبار باختصار نيل الأوطار للشوكاني في 2 مجلدين مطبوع، تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين مجلد طبع 2، تضريس رياض الصالحين في 1 مجلد ضخم، محاسن الدين بشرح 40 النووية مطبوع، تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب مطبوع، نصيحة المسلمين وصية لطلبة العلم كلاهما مطبوع، غذاء القلوب ومفرج القلوب مطبوع. وأما عن الفقه فكلمات السداد على متن زاد المستقنع مطبوع، والمرتع المشبع شرح مواطع من الروض المربع وهو تحت الطبع، مختصر المرتع المشبع مخطوط في 1 مجلد ولم يكمله، مجمع الجواد حاشية شرح الزاد مخطوط، وصلنا منه شرح كتاب البيوع، زبدة المراد فهرس مجمع الجواد مخطوط رسالة فقهية بعنوان القول الصائب في حكم بيع اللحم بالتمر الغائب تحت الطبع، كما ألف الشيخ رحمه الله في علم وصول الفقه رسالة قيمة بعنوان مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد وهي مطبوعة، وكذلك ألف الشيخ رحمه الله في الفقه الحديثي الغرر النقية شرح الضرر البهية مطبوعة. أما في علم الفرائض فقد خلف الشيخ قد ألف الشيخ فيصل رحمه الله في هذا الباب من علم الفقه رسالتين هما الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة مطبوعة والسبيكة الذهبية على متن الرحبية مطبوعة. وأما عن علم النحو صلة الأحباب شرح ملحة الإعراب مفقود مفاتيح العربية على متن الأجرومية ورسالة مختصرة بعنوان لباب الإعراب في تيسير علم النحو لعامة الطلاب وهو مطبوع. وأما عن وفاة الشيخ
وقد أخذ نحن بعض هذه الكتب والرسائل منها تعليقات السنية على العقيدة الوسطية هذا معنا، ومنه هذا في العقيدة وفي التفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن هذا معنا أيضا نقرأ فيه، وأيضا مختصر الكلام شرح بلوغ المرام هذا معنا أيضا في دروسنا، وكذلك أيضا نصيحة المسلمين هذه أخذناها، كذلك معنا في هذه الدورة غذاء القلوب ومفرج الكروب هذا معنا، ومعنا أيضا رسالة مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد، ومعنا أيضا الدلائل القاطعة في المورث الواقعة، وقد أخذنا من قبل في المواريث له السبيكة الذهبية على متن الرحبية هذه أنهيناها، ومعنا أيضا مفاتيح العربية على متن الأجرومية، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا باقي كتبه وكتب هؤلاء الأعلام المباركين. نعم.
أما عن وفاته رحمه الله تعالى يعني
هؤلاء صراحة يا إخواني كانوا يعني كما قلنا يعني والواحد في المملكة اللي هي بقى بلادهم والله ما سمعنا هؤلاء العلماء وهو في البلد، يعني شيخ فيصل مع أنه كان يعتبر قريب يعني من هو في زمن ابن إبراهيم وفي زمن ابن باز وكذا، لكن ما تجد الطلبة ينقلون حتى هذه الأسماء لا تجد، يعني الواحد ما كان يسمع عن شيخ فيصل هذا ولا شيخ سليمان بن حمدان الذي توفي رحمه الله تعالى قبل 1400 بقليل، يعني أمثال هؤلاء العلماء. والحقيقة يعني دين في أعناق كل سلفي أن يبرز هؤلاء السلفيين سواء كانوا من القدماء أو كانوا من المعاصرين حتى يبقى ذكرهم في الأمة، يبقى ذكرهم في الأمة. نعم.
وفاته رحمه الله تعالى ولي الشيخ فيصل القضاء في عدة بلدان كان آخرها منطقة الجوف والتي توفي بها في 16 من ذي القعدة من عام 76 و300 وألف عن 63 عاما قضاها في الدعوة إلى الله وفي العلم والتعليم والتصنيف رحمه الله رحمة واسعة.
نعم. هناك كتاب بعنوان معالم الوسطية والتيسير والاعتدال في سيرة الشيخ فيصل ابن عبد العزيز ذكر يعني فيه بعض الأمور التي قد تكون أوسع من هذه يمكن أن نضيفها في ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى. من ذلك قال صفاته الخلقية، قال كان رحمه الله ربعة من الرجال متوسط الطول أبيض مشربا بحمرة مستدير الوجه أصبحه حسن المنظر حسن العينين متوسط اللحية أسودها، ولما ألم الشيب بعارضيه في أواخر عمره خضب بالحناء، وكان يلبس العمامة فتزيده هيبة وبهاء، ولذلك قال تلميذه الشيخ إسماعيل البلال عمامته البيضاء كأنها تاج على رأسه. أما عن صفات الخلقية فقد كان رحمه الله كريما جوادا، ولشدة توكله على الله تبارك وتعالى كان لا يخبئ لغد شيئا، وقد أظهر في مشاركاته في فتوحات الملك عبد العزيز شجاعة وبسالة فائقتين، لأنه شارك في حروب مع الملك عبد العزيز كما سيأتي ذكر ذلك، وكان رحمه الله حليما متأنيا لا يغضب إلا لله عز وجل، وكان زيدا في حطام الدنيا راغبا في الدار الأخيرة صموتا قليل الكلام إلا فيما ينفع، فإذا تكلم في مسألة أبلغ وأسمع وود سامعه لو أطال، وكان حسن السياسة في تصريف شؤون القضاء وصولا لرحمه بارا بوالدته عطوفا على الفقراء رحما به. قال الشيخ عبد المحسن أبا بطين عن الشيخ رحمه الله عن الشيخ له المكان اللامع في الأخلاق الفاضلة، وكان متواضعا جدا يكلم الصغير والكبير والغني والفقير ويتكلم مع كل بما يناسبه، يحب مواساة الفقير من جيبه سمح ذو ميزة من الأدب والعفة والنزاهة منذ نشأ وترعرع، محبوب يستمر القلوب إلى محبته، وفي سفره يشاطر أصحابه الأعمال، له لسان ناطق وفكر ثاقب. وكان في سلك القضاء زمنا طويلا، كان فيه مثالا للعدالة والنزاهة، محمود السيرة محبوبا بينهم، ولا تزال ذكره بين المدن التي تولى القضاء فيها سمرا للمتحدثين بثناء عطر. وجلس للطلبة في جميع المدن التي تولى القضاء فيها، وتقلد إمامة وخطابة الجامع فيهن، ولو تلامذة كثيرون في الجوفي وغيره. وكان رحمه الله خير داعية إلى الله في كل بلد نزلها، وله في كل بلد حل فيه آثار طيبة. أما عن زهده وورعه فقد نشأ رحمه الله نشأة صالحة، ونزع مبكرا إلى الزهد والتفرغ لطلب العلم، فقد وصفه أحد تلاميذه وهو الشيخ حمود البليهد قاضي دومة الجندل قائلا: كان زاهدا في الدنيا لا يعرف من الدنيا شيئا، ولا يملك حتى البيت الذي يسكن، وليس له هم إلا الدار الآخرة وما يصلح المسلمين. كان حسن النية حسن المقصد كريما جوادا، وكان يحب الستر على المسلمين ويود الخير لكل مسلم، متواضعا لين الجانب. وكان رحمه الله قد أناب وكيله في استلام راتبه الشهري، فيستلمه ويشتري حاجات منزل الشيخ، ويصرف الباقي في حاجات الأرامل والمحتاجين. وكان يجري على طلبة العلم مكافآت شهرية يقتطعها من راتبه الخاص، فلما علمت الحكومة الرشيدة أيدها الله بذلك أقرت هذه الجراية على حساب الدولة. ولما زار الملك سعود رحمه الله الجوف إثر توليه الملك، أهدى الشيخ مبلغا ماليا ليتخذ له دارا حسنة، يعني أعطى الشيخ مبلغ ليبني بيتا، فآثر الشيخ أن يبني بها مسجدا. ولما أحس الملك رحمه الله بمتطلبات الشيخ وما يعانيه من شدة الصرف والبذل، زاد راتبه من 500 إلى 1000 ريال. ومما اتفق إثر هذه الزيارة الملكية الميمونة أن الشيخ أمر بشراء ناقتين ليضيف بهما الملك سعود الذي كان على عجلة من أمره، فاعتذر عن البقاء، فأمر الشيخ ببيعهما، فبيعتا بزيادة 60 ريالا عن مشتراهما. ولما أخبر الشيخ بذلك أمر برد الزيادة على المشتري. وقد خرج من الدنيا ولم يطرد دينارا ولا درهما، ولم يملك مسكنا له في البلاد التي انتقل إليها، بل تبرع ببيته في حرملة قبيل وفاته ليكون مكتبة لطلبة العلم، فهو مكتبة حرملة العامة. أما عن مكانته العلمية ونبوغ المبكر فقد أخذ العلم عن أكابر عصر كما سبق، وقد كان الشيخ محل تقدير وإعجاب الكثير من أهل العلم. فقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله دائم الثناء عليه، ويذكر إخلاصه وزهده وتأثيره على البلدان التي ينصب فيها، ويذكر من آثاره زهده وتأثيره في الجوفي. وقد ترجم له الشيخ عبد الرحمن ابن عبد اللطيف في مشاهير نجد. وذكر جملة من مشايخ. طيب، ملخص أعماله: غزا مع الملك عبد العزيز عدة غزوات أبلى فيهن بلاء حسنا، وكان شجاعا باسلا مع الملك عبد العزيز، وشارك في الفتوحات السعودية مبكرا، فحضر فتح الإحساء عام 31 و300 وألف وهو في 19 من عمره، وحضر غزوة جراب أول عام 33، طبعا أبوه توفي في الحرب مع الملك عبد العزيز. ولما كان في 25 من عمره انتدبته الدولة في منتصف عام 38، أرسلته الدولة ضمن وفد يضم 5 من كبار المشايخ يعلمونهم أصول الإسلام وشرائع الدين وحقيقة ما دعت إليه الأنبياء والمرسلون، برئاسة الشيخ عبد الله بن راشد ابن جلعود. وفي شوال عام 40، وخلال وجوده في أبها وإثر المناوشات جرت بين بعض الأهالي، تحصنت الحمية السعودية في قصر شدى، وكان مع الشيخ شيخه الشيخ ناصر ابن عبد العزيز اليحيى والشيخ حمد ابن عبد العزيز ابن الشيخ من أهل ثادق، وحوصروا حتى فقدوا الماء، فاستسقى الشيخ فيصل بالناس فمن فتل من مصلاه حتى أنشأ الله عز وجل سحابة فصارت مثل الترس على القلعة فأمطرتهم، ففت ذلك في عزم المحاصرين فانصرفوا. عينه الإمام عبد العزيز رحمه الله بعد ذلك قاضيا في الصبيخة. طيب، وفي عام 43 عين قاضيا في أبها، ثم عينه الملك قاضيا في قرية العليا، ثم عين قاضيا في تربة، ثم عين قاضيا في أبها بطلب من أهل أبها، يعني كان قاضيا، ثم عين في القنفذة فأقام قرابة السنة، وعين في ضرمة يعني بلدان انتقل منها، لأنه كان مشهورا رحمه الله بحسن القضاء. قال الشيخ إسماعيل بن عتيق حفظه الله: سمعت الشيخ محمد بن إبراهيم غير مرة يثني على هذا الرجل ويذكر إخلاصه وزهده وتأثيره على البلدان التي ينصف فيها قاضيا، وكان الشيخ فيصل مع فضله وعلمه أحد المجاهدين الذين اشتركوا في الغزوات أيام توحيد الجزيرة مع الملك عبد العزيز. أما عن برنامجه اليومي رحمه الله تعالى فيقول: أما نهاره رحمه الله فكان رحمه الله يستغل الوقت بما هو مفيد، فعندما يصلي الفجر في مسجده يجلس يقرأ القرآن أو يأتي بالأدعية، ويأتي بالأدعية المأثورة وهو الأغلب حتى ترتفع الشمس قيد رمح فيصلي ركعتين، وبعد ذلك يدخل مكتبته المنزلية ويبحث ويطالع حتى الساعة 10 صباح، وكان واسع الاطلاع في الفقه والحديث ورجاله والتفسير، وكان له نشاط في التأليف ولا يسأم من المطالعة والكتابة، وبعد ذلك يأتيه الطلبة ليقرأوا عليه القرآن نظرا، وبعد ذلك يستقبل الناس للقضاء والإفتاء إلى أن يؤذن لصلاة الظهر. والقضاء عنده ليس مقصورا على هذه الفترة، فهو في أي وقت يستقبل الناس وحتى في طريق المسجد يقضي بين المتخاصمين، وبعد فراغه من صلاة الظهر يقرأ عليه الطلبة في زاد المستقنع وبلوغ المرام وشيئا من التفسير، والشيخ رحمه الله يشرح ويعلق على ما قرئ. وقبل صلاة العصر يلتف الناس حوله سائلين الفتية، وبعد صلاة المغرب يستقبل الطلبة ليقرأوا عليه سيرة ابن هشام حتى أذان العشاء، ثم يذهبون إلى المسجد ويقرأ أحد الطلبة ثمنا من القرآن، والشيخ يقوم بتفسيره على الحضور حتى تقام الصلاة. وبعد صلاة العشاء، يبقى بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، وبعد صلاة العشاء يقرأ عليه الطلبة النحو من ملحة الإعراب والأجرومية، وهو يشرح ويعلق، وكان لا يشرح ولا يعلق على متن إلا بعد حفظ الطلبة له حفظا جيدا. وهذا دأبه كل يوم عدا يوم الجمعة، فبدلا من الجلوس للقضاء يدخل مكتبته للتأليف والقراءة والتصنيف، ولقد طلب من تلاميذ المدارس أن يدرسوا على يديه علم المواريث صباحا قبل ذهابهم إلى مدارسهم، وكذلك طلب منهم دراسة اللغة العربية بعد صلاة العشاء في كتاب ملحة الإعراب. وأما في الليل فكان الشيخ رحمه الله كما رأينا يقضي مع نهاره ثلث الليل الأول في التعليم، ثم ينام الثلث الأوسط، ثم يقوم الثلث الأخير فيصلي ما شاء الله له أن يصلي. أما عن طريقته في التعليم رحمه الله فقد كان الشيخ باذلا وقته العلم متفنيا في نشره الخاص والعام، ويبدأ بتعليم الطلبة كتاب الله تلاوة ثم حفظا، وقد يبدأ مباشرة لبعض الطلبة إذا رأى فيهم الاستعداد الجيد، وهو الذي يقوم بتحفيظهم بنفسه مع ما هو فيه من مشاغل القضاء والتعليم والإمامة وغيره، ويحفظ الطلبة مع القرآن الكريم الأجرومية وملحة الإعراب في النحو والرحبية في الفرائض. فإذا أتقن الطلبة حفظ القرآن الكريم حفظوا في العقيدة ثلاثة الأصول، ثم الواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم البلوغ، ثم الزاد، كل ذلك مع الشرح والتوضيح. وقد يعيد الشيخ بعض هذه الكتب وربما زاد غيرها من الكتب لمزيد الاستفادة. وكان الشيخ رحمه الله يحرص على حفظ الطلبة لهذه المتون ويتذكرها معهم، وكان يراعي التفاوت بين الطلبة خلال ترقي الطالب العلمي، فيحرص في الاستشهاد فيما يمر من المسائل النحوية مثلا بما حفظه الطالب من المختصرات النحوي. وكان له طريقة في التربية، فهو الذي قال رحمه الله في خطبة مجموع المسمى بزبدة الكلام في أصول الأدب والأحكام، قال: العالم الرباني هو الذي يربي الناس بأصول العلم وواضحاته قبل فروعه ومشكلاته. العالم الرباني هو الذي يربي الناس بأصول العلم وواضحاته قبل فروعه ومشكلاته، كما قال السلف: الرباني والذي يربي الناس على كبار العلم قبل صغار الكبار، اللي هي الأصول يعني صغار العلم قبل كباره، هذه الأصول والمحكمات قبل أن يتوسع في الفروع. وكان رحمه الله مهتما بالمتون العلمية، فقد كان له عناية كبيرة بالمتون العلمية المشهورة في شتى العلوم من عقيدة وتفسير وحديث وفقه وفرائض، وكان الشيخ يهتم بتحفيظ طلابه. وكان الشيخ أسلوب طيب في عرض دعوته، فقد كان الشيخ ينتهج أسلوب الرفق والحكمة في دعوة الله عز وجل، وذلك من خلال المعاملة الحسنة ومراعاة ما هو أرفق بحال الناس. وكان إذا مر، طبعا من الفوائد أيضا يعني اللي احنا نستفيدها كما قلنا فيما مضى من جهة اهتمام الشيخ في تعليم الطلاب وتدريس الطلاب المتون العلمية، هذه المتون العلمية التي يقول عنها بعض الناس اليوم بأنها مضيعة للوقت، ولهذا لا يلتفت كثير ممن يتصدر إلى مسألة المتون العلمية، إنما يقول لك احفظ مثلا حديث ماشي، احفظ القرآن، لكن عنده من المتون العلمية هذه أقوال الرجال، وهذه الأقوال ما تخرج من علماء، هذه الكلمات وهذه التقعيدات لا تخرج من علماء، وربما ضيعوا الأوقات على كثير من الطلاب بمثل هذه الآراء الباطلة التي تضيع أعمار الشباب. حينما يقول ماذا ستستفيد، هذه أصول الفقه، هذا مصطلح، هذا لغة، هذا كذا، لا تشغل بالك بهذا، احفظ الكتاب والسنة، الله تعبدنا بالكتاب والسنة، الله قال: فإن تنزعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا وهؤلاء الجهال ينسون أن هذه المتون إنما هي خدمة لتعلم الكتاب والسنة. أن تعلم الكتاب والسنة من أين؟ كتاب والسنة، تعلم كتاب والسنة كيف تفهم الكتاب والسنة؟ تفهم الكتاب والسنة بالعلم. طب وهذا العلم ما هو؟ العلم هذا فيه أصول وفيه مصطلحات وفيه أحزمة وفيه تقعيدات، ولهذا من حرم الأصول حرم الوصول. ولهذا كل من يتكلم بهذا الكلام هم أجهل الناس بالكتاب والسنة، كل من يقعد هذه التقعيدات هم أجهل الناس بالكتاب والسنة، اللي يقول لك احفظ الكتاب والسنة بس فقط ولا تحفظ غير ذلك ولا تضيع وقتك في خلاف هذا، هؤلاء أجهل الناس بالكتاب والسنة ولا يدرون عن أبسط مسائل العلم التي يحفظ الله عز وجل بها أمة الإسلام. ليه؟ لأنهم لم يتربعوا على هذا. والأمر الثاني أن الذين يقولون هذا ما تربعوا على العلماء، وإنما يضعون ما يرونه هم نافعا للطلاب، ما يرونه من اجتهادهم، وإلا ما خلطوا علماء ولا اطلعوا على تراجم علماء ولا عرفوا طرائق أهل العلم. فمن الذي زاهد في المتون وكتب العلم؟ حتى إن بعضهم لا يرى القراءة المتأخرين، وبعضهم لا يرى القراءة أصلا في كتب الفقه. كتب الفقه يقول أحدهم لي: والله أنا أخذ فقه من البخاري. ولما كنت يعني أتكلم معه فقال: أنت يعني كتب الفقه درستها؟ فسردت له كتبا، فقال: يعني ما درست نيل الأوطار ولا سبل السلام؟ قلت له: أن تسأل عن كتب الفقه أو كتب الحديث، يعني أنا شارح الكتب حديث، فما يدري عن التفريق بين الفقه والحديث؟ يقول: لا، أنا ما علي من هذا، أنا أخذ فقه من البخاري. البخاري ليس كتاب فقه، ولا قال البخاري هذا كتاب فقه، ولا استجاب البخاري لشيخ في وضع كتاب فقه. دول جهال، وهذا من المحققين في باب الحديث، لكن جهال، هؤلاء جهال ما يدري الفرق بين كتب الحديث وكتب الفقه، ف فضلا أن يدري الفرق بين علم الفقه والحديث، فضلا أن يتبحر في علم الفقه أو في علم الحديث. هل البخاري وضع كتاب فقه ولا وضع كتاب حديث؟ وضع كتاب حديث. ما عنوان البخاري؟ كتاب البخاري ما هو؟ صحيح مسند ولا فقه مسند ولا ماذا؟ لكن البخاري رحمه الله تعالى وضع فقهه في التبويب، تبويب هذه الأحاديث، فبوب هذه الأحاديث. ولا البخاري بدأ بكتاب بدء الوحي، الإيمان، العلم، المغازي، هذا كتاب فقه، هذا يأخذ فقه من البخاري. كيف يأخذ فقه من البخاري؟ والبخاري يضع الفقه هذا تبويبا، تبويبا. والبخاري كتاب جامع، جمع كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما صح منها على شرطه، في أبوابها المختلفة، في العقيدة وضع، في المغازي وضع، في الفقه وضع، كل هذا وضع فيه البخاري رحمة الله عليه. فلم يكن كتاب فقه، فتخيلوا أن يكون هذا الشيخ، تخيلوا أن يكون هذا هو الشيخ، وأنتم الطلاب، وستتشكل عقولكم بما يضعه فيها شيخكم. يبقى بلاش كتب الفقه، بلاش هذه الكتب. ودروسه فقط البخاري، فإن الفقه في البخاري. فلهذا هؤلاء كما قلت لكم لا يتقنون العلم أصلا، وتجد الشذوذات عندهم أكثر من المحكمات. ليه؟ لأنه لم يعرف طريقة العلم. من الذي قال هذا؟ وهل البخاري رحمة الله عليه، وهل أحمد رحمه الله، وهل أئمة الدنيا هؤلاء أهملوا علما اسمه علم الفقه؟ لا زال الشافعي هذا إمام الدنيا في الحديث والفقه ولا يا أخوان؟ الشافعي كتب في الفقه ولا ما كتب؟ الشافعي كتاب الأم، هذا كتاب مين؟ يا الله يا الله، والله هؤلاء جوناه على الشباب. ولهذا من توفيق لأنك توفق مثل هذا الشيخ، توفق لابن باز، توفق لابن عثيمين، توفق لهؤلاء، من توفيق الله. ولهذا بعضهم ممن تأثر بشيخي في هذا، بعضهم كان يحضر درس عندنا ناتج التفسير السعدي، هو ما يفتحوش أصلا. أخبرنا بعض الإخوة العهد على ما أخبرنا، ما يفتحوش أصلا، هو معاه تفسير ابن كثير، في حلقة شيخي تفسير السعدي يفتح ابن كثير، ما يفتحوش أصلا. ليه؟ ليه؟ الصعيد التفسير المسند، من اللي عرفه هذا وغرس هذا فيه؟ شيخ. لكن لما تأتي إلى العلماء الأكابر ينصحون بتفسير السعدي كمرحلة من المراحل. هؤلاء أجهل الناس بالمسند، هؤلاء الذين يرفعون شعار المسند أجهل الناس بالمسند، والذين يرفعون شعار المتقدمين أجهل الناس بمنهج المتقدمين. والدليل واقعه، والدليل واقعه. هؤلاء الذين يرفعون شعار المسند ضاربين الكتب الأخرى اللي هي غير مسندة، ولا زال العلماء في التصنيف على طريقتين، طريقة الإسناد وطريقة الاستنباط. لا زال علماء أئمة الإسلام على هذا، ولم يحارب عالم معروف. هاتوا كده يا أخوان، نريد عالما معروفا يحارب، يقول لا تصنف كتبا من غير مسندة ولا تدرس كتبا غير مسندة. وكان يخبرني بعض الإخوة كان يأتي لكتاب الزاد، لما نفتح كتاب الزاد ما يفتحه أصلا. ما شاء الله العالم من حرير، فين العالم من حرير هذا؟ أه؟ والله أقسم بالله يجهل حيض امرأتي، أقسم بالله. فلا هو المسند حصل، ولا هو لهذه الكتب انتفع، أثر، لأنه جاهل، تعلم على يد جاهل. لكن لا زال أهل العلم يوصون بهذا. فكتاب الأمة هذا نحرقه بقى في أصول الفقه. يقول لك ما فيش حاجة اسمها كتب أصول الفقه، لو كذا احنا بس يكفينا. طب الشافعي ما صنف في أصول الفقه؟ لا زال أهل العلم عندنا العلوم معروفة، هذا علم الفقه، هذا علم أصول الفقه، هذا علم التفسير، هذه علوم القرآن، هذا علم الحديث، هذا علم مصطلح الحديث ما يتعلق بهذا. والأئمة الكبار يضعون هذا، اللي ما وضع كتاب مستقلا وضع مقدمة في كتابه في هذه العلوم. أنا أدرس الترمذي، تابو علة للترمذي الصغير اللي وضعه الترمذي ما أدرسه، تابو الكبير ما أدرسه، مش دي علوم الأئمة؟ مش دي علوم الأئمة؟ الحاكم موضع كتابا في الحديث، مش دي علوم الأئمة؟ سبحان الله العظيم. والطلبة ينبهرون مثل هذا، لأن مثل هذه الدعاوى قد تجد رواجا، كتاب، سنة، آثار، أحاديث، دعوكم من هذه، دي أراء رجال، هؤلاء كذا إلى آخر ذلك. ولهذا هؤلاء لا تنتفع به أمة الإسلام، ويظهر الواحد فجأة وينطفئ فجأة. ليه؟ لأنه لم يسر على طريقة العلماء، لم يسر على طريقة العلماء، ولم يأخذ العلم كما أخذه الأوائل، لم يأخذ العلم كما أخذه الأوائل. فالعلماء صنفوا كتب المسندة وصنفوا غير المسندة، العلماء صنفوا في سائر العلوم، العلماء وضعوا المتون، فالمتون يرجع إليها، العلماء يصب حفظ المتون. فمن لم يسر على هذه الطريقة لن يبارك في علمه، إنما لو لك كتاب سنة بس. طب كتاب وسنة فهم كيف؟ كيف ما فهم كتاب والسنة؟ أنا أصلا ما أفهم حتى علم الحديث نفسه، ولا أنظر في علم الحديث، ولا أبحث هذا العلم، إلا إذا عرفت الجانب النظري الأول الذي هو متون هذا العلم وقواعد هذا العلم. قواعد العلم هذه تأخذ منين؟ بناء على إيه أنت بتنظر في علم الحديث هذا؟ بناء على ماذا بتنظر في هذا العلم؟ إلا على قواعد أهل العلم. القواعد هذه فين طيب؟ القواعد، القواعد هذه فين؟ قواعد هذه في الكتب التي صنفت في هذا العلم، التي هي المتون وشرح هذه المتون. لا زال أهل العلم يوصون بهذا، ولم مر عالما في عصر من العصور يقول دعوكم من الكتب غير المسندة، ولا دعوكم من متون الفقه وأصوله ومتون الحديث واللغة وكذا. ما رأينا هذا أبدا، ما رأينا هذا أبدا أبدا أبدا، إلا عند هؤلاء الذين يتربون على أيديهم ويتربون على آرائهم. لا نقول حتى على كتب أهل العلم، ليس يوجد هذا في كتب العلم، أي مكتبة فيها هذا، أي مكتبة فيها فقه وأصوله، حديث وأصوله، تفسير وعلومه، عقيدة، لغة، سيرة، تاريخ، كتب رجال، أي مكتبة إسلامية مقسمة إلى هذه التقسيمات، حتى يأتي أمثال هؤلاء. ولهذا كما قلت لكم، لا هم اللي فهموا الأصول ولا فهموا الفروع، ولا هم اللي فهموا المسند ولا هم اللي فهموا غير المسند. والواحد ما حلك سر يبقى، والله كما قلت لكم، والله ما يستطيع أن يستوعب يعني مسألة من صدره، ولا يدرسها، ولا يعرف كيف يرجح بين أدلة، لأنه يرجح بأي قواعد؟ طيب قواعد في المتون موجود، قواعد هذه في المتون موجود، والعلماء جعلوا عصارة أي علم في المتون. متن زي النخبة هذا في الحديث مثلا، قد لا يأبه إليه كثير من الناس من الطلبة، نخبة والمتأخر يعني الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، لكن سبحان الله جمع فيه رؤوس أقلام هذا العلم، وما تفرق في كثير من الكتب بعبارة سهلة، عبارة خبير ولا ينبئك مثل خبير، عبارة خبير خبير. ولهذا من المتون التي لا يمكن الاستغناء عنها في هذا العلم. فالشاهد أن كل علم يا أخواني له أصوله وقواعده اللي ومفاتيحه، هذه المفاتيح هي ماذا؟ هي متون هذا العلم. فمن الذي استغنى عن هذا حتى يقعد أمثال هؤلاء الطلاب؟ ولهذا يعني حذر العلماء من تصدر أمثال هؤلاء. بعض الناس قد يغضب يعني لما لا تصدر؟ ما أنا عندي علم، لما لا أتصدر؟ لأنك غير أمين. هو أنت بتظن المؤهل، المؤهل هو فقط أنك تحفظ أشياء، أو أنك صار مثلا عندك علم بهذا العلم؟ لا يا أخي، لا يا أخي، إنما رأسك، عقلك، تفكيرك، ترتيبك لطلابك، طريقتك في التدريس، طريقتك في التعامل مع المسائل، طريقتك في تربية الطلاب، دي أهم يا أخوان، يا أخوان أهم. هات واحد كفيف عنده 12 سنة أجلسه في ناحية من المسجد ويعطيه متون يحفظها كده، خلاص صار يعني عالم عصر تصدره. قد يحفظ الواحد الصغير بيحفظ عشرات الألوف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بهذا خلاص صار شيخا؟ لا، الشيخ ده أمين، الشيخ هذا الذي يقود السفينة، هو أدرى بضروب الطريق، الشيخ هذا ليس سهلا، رجل أمين، أمين على الطريقة، أمين على التربية، أمين على الطلاب، أمين على هذا العلم نفسه، أمين على هذا العلم، أمين على ميراث مضى، كيف يأخذه ويضعه غضا طريا، ده أمين على ميراث يا أخواني. هو العالم بيعمل في إيه؟ بيعمل في علم المتقدم. فإذا ما كانش أمين يأخذ علم المتقدم هذا ويضعه بسهولة ويسر ويسره على طلابه وغير ذلك، هذا لا يتصدر، هو كلمة شيخ هذه يعني كلمة سهلة وخلاص. أنت عندك أنا متبحر في علم الفقه، أنا متبحر في علم الحديث، أنا متبحر في علم اللغة. طب اجلس شيخ، هذا ما يصلح. هذا يصلح المذاكرة مع طلابه، لكن مسألة إن الشيخ ويحال عليه أدي مؤهلات قد لا تكون سهلة، قد توجد في الصغير إذا كان مباركا ومنتفعا بطريقة العلماء. هذا حافظ حكمي مات في سن ربما بعض العلماء قد يقول لا تتصدر في هذا السن، مات مش مات على 35 سنة، ولكن مات عالما رحمه الله تعالى، مات عالما رحمه الله. فقد يكون الإنسان هو في سن مبكر قد ينفع الله سبحانه وتعالى به. هذه لا ترتبط بسن، إنما ترتبط بمؤهلات وجدت، قد لا توجد عند صاحب 70 70 70 سنة ولا توجد عنده. يا أخواني أموالنا ندفعها لمن؟ بارك الله فيكم. قال تعالى فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولئن بلغوا. الأموال إن بلغ طيب يعني قد يكون عنده 40 سنة ولا تدفع إليه المال. ليه؟ لأنه ليس برشيد. إذ التصرف في المال شرطه الرشد، إنما التكليف البلوغ. التكليف شرطه البلوغ، لكن التصرف شرطه الرشد. فإذا كان التصرف في المال شرطه الرشد، يبقى التصرف بالله عليكم في علوم المسلمين، بالله عليكم في علوم المسلمين يا أخوان، يحتاج يا أخوان رشد، توفيق، سداد، خبرة، رسوخ، علم، تربية، مخالطة علماء، انتفاع بهم، لباقة، حسن عرض، فقه واقع، حسن تعامل مع الناس، سياسة الأمور، تعامل مع النوازل، كل دي مؤهلات. ممكن الواحد يضيع مسجد، يضيع دعوة بتصرف أهوج في كلمة واحدة، ما حسبه. فليس الأمر أمرا سهلا يا إخوان. فلما يأتي أمثال هؤلاء، واحد يقول لك ما تدرسش كتب عبد الوهاب في مصر وتبقى شيخ، شيخ ولو نزل هيبقى شيخ، لو نزل لا أحد يستطيع أنه يقول له مثلا أنت لا تدرس. إزاي ده رجل، انظر إلى تحقيقاتي في السوق، وانظر إلى جهودي، وانظر من أقرب مثلا الناس لابن باز لألباني. هتقول أنت ما تنفعش شيخ، يبقى أنت حاقد، يبقى أنت إنسان حاقد، أنت إنسان ترى نفسك بس، ما عنده علم اهو، ده بيدرسنا اهو مصطلح وحديث وتخريج وكذا، طول النهار قاعدين نرسم خرائط. الا خريطة الرشاد ما عرفتها، الخريطة دي اللي عندك ديت ساعتين هيحفظها الطالب، هيعرفها الطالب. لكن خريطة الرشاد، خريطة التوفيق، هذه الخريطة، خريطة العلوم، خريطة العلم، خريطة التربية، هذه الخريطة اللي هي خريطة البخاري. البخاري الخريطة اللي خدها وحط صحيح فيها كانت كلمة شيخي له، لما قال رحمه الله تعالى من يضع لنا صحيحا، لو أن أحد جمع الصحيح المسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشروع البخاري رحمة الله عليه. خريطة التعلم يسن الركب، هذه الخريطة. فالشاهد يا أخواني بارك الله فيكم أن مسألة المتون هي طريقة العلماء دائما. المتون هي أحزمة العلم، أحزمة العلم، ولهذا من حفظ الأصول حاز الوصول. نعم، فالأصول هي التي يصل بها الإنسان. فهذا بارز في الشيخ رحمة الله عليه. نعم، وكان عند شيخنا الشيخ الأطرم رحمه الله قبل ما يقرأ الإنسان عليه في الكتاب يسمع المتون الأول، وكان عامل حلقة في ناحية تسمع المتن وبعدين تأتي تقرأ في كتاب على الشيخ، وهي أخذ وقد أخذ هذه الطريقة عن الشيخ محمد بن مغيم رحمة الله عليه، لكنها في يعني المعاصرين لم تعد موجودة هذه الطريقة، يعني ما كانت إلا عند شيخنا من مشايخنا، كان شيخنا الشيخ الأطرم. والشيخ الفوزان هذا في عام 12 أدركت آخر، يعني هو السنة الوحيدة اللي أنا أدركت الشيخ الفوزان، كان قبل مثلا ما شرح كتاب التوحيد بعض الطلاب يسمع له الباب ثم يشرح في الشرح، لكن من بعدها ترك الشيخ هذه الطريقة. ابن باز ما كان عنده هذه الطريقة، لكن إلا أني أدركت من مشايخنا كان عنده هذه الطريقة باقية. كان شيخنا رحمة الله عليه شيخ الأطرم، فكان قبل أن تقرأ مثلا عليه في كتاب مثلا وليكن شرح العمدة تسمع متن العمدة عليه الذي ستقرأه اليوم تسمعه عليه حفظا قبل أن تقرأ عليه. بالإضافة للمتون الأخرى قد هناك حلقة للمتون في المسجد تسمع ثم تأتي إلى حلقة الشيخ رحمه الله تعالى. هو ده الوحيد اللي كان باقي من مشايخنا. الله أعلم بقى نظرا لضيق الوقت، لأن طبعا الدروس صارت أكثرها من المغرب إلى العشاء وقد لا يتسع الوقت لهذا، فتغيرت الطريقة هذه، وإلا فقد كانت موجودة وموروثة إلى هذا العهد القريب. ونقول ليس باللازم أن تكون أثناء الدرس هذه الطريقة، لكن تكون طريقة الشيخ، يعني من طرق الشيخ يقوم في تربيته لطلابه على ثلاثة أمور كما قلنا من قبل. الأول حفظ، وهذا متعلق بالقرآن والمتون، حفظ ومراجعة قرآن متون. اثنين دروس ومدارسة لشروحات أهل العلم. ثلاثة قراءة الطالب الخاصة في شروحات ويرتبط بشيخه في انتقاء الكتاب واختيار الكتاب ومراجعة الشيخ فيما أشكل عليه. هذه ثلاثة طرق هي سبر طريقة العلماء من أول ما كان علمي إلى اليوم. طريقة الطلب لا تغرق عن ثلاثة أمور، الطلب لا يغرق عن ثلاثة أمور: حفظ ومراجعة للقرآن والمتون. اثنين مدارسة على يد شيخ، العلم يؤخذ على يد الشيخ، ما يصلح أبدا تدرس في مكتبة. الأمر الثالث جهدك الخاص وهو قراءتك في الشروحات، وهذه الشروحات ارجع إلى شيخك وخذ رأيه في الكتاب الذي ستبدأ به. الأمر الثاني لو أمكن أن يناقشك شيخك في هذا الكتاب فحسن، وإلا فلا أقل من أن تدون الاستشكالات التي لك في هذا الكتاب ثم تعرضها على شيخك. بهذا إن شاء الله تكون طالبا موفقا. ما في طريقة رابعة، ما في رابعة، ما في رابعة أصلا، ما في رابعة. هذه ثلاثة أمور لا ليس لها رابع، لأن هذه الثلاثة أمور مستنبطة من تراجم العلماء ومن طريقة العلماء في كل عصر. حفظ، متون. الذي يقول ما في متون هذا أخذ ضلعا ثالثا، أخذ ركنا من أركان الطلب. طلب العلم ثلاثة أركان: حفظ المتون، مدارسة على يد شيخ، مذاكرة واجتهاد. فإذا ألغى المتون ألغى ركنا من الأركان، ركنا من الأركان. طيب إذا عنده متون وعنده قراءة لكن ما عنده شيخ يدرس على ذيه، فقد ألغى ركنا من الأركان. طيب عنده شيخ وعنده متون لكن ما عنده طلع خاص، سيبقى ضعيفا طيلة عمره. ضعيفا إيه؟ أقصد ضعيف عن أن يكون شيخا، لكن هيكون طالب، وطالب يعني جيد وعنده كذا، لكن لن يكون عنده أيضا الإمكانية الأعلى، لأن الشيخ ما يعلم كل شيء، والشيخ لم يكن معك في كل مسألة. فالطالب لابد من الاجتهاد الخاص، لكن دور الشيخ دور مهم في تربية أساسك، في تربية كذا، في توجهاتك. قد تدرس على شيخ كتاب فقه واحد، لكن قد تدرس أنت بعد ذلك بناء على هذا الكتاب تدرس كتبا في الفقه. فالشاهد أن هذه ثلاثة أركان في الطلب. الشيخ الذي لا تجد عنده هذا هيكون فيه نقص بقدر هذا الأمر، فيه نقص بقدر هذا الأمر. الركن الذي لا استغناء عنه قط ولو اكتفيت به فأنت على خير، لكن لن تكون قويا كما يطلب. لأن فيه أخواني فيه شيء يطلب لأرفع الجهل عن نفسي، وفيه طريقة تطلب لأكون طالب علم فاهم كلام العلماء، وفيه طريقة تطلب لأكون شيخا ينفع الله بي يوما ما انتفع بشيخ بقى. الأول كحال كثير من الطلبة اللي هو يرفع الجهل عن نفسه ويكون فاهم الأصول العامة، يكون فاهم الأمور العامة، يكون فاهم منهج عام، منهج سنة عام جزا الله خير، فاهم عباداتي، فاهم أصول تربيتي، فاهم كذا. ده قسم، وده جل الطلاب اللي هما بقى إيه يعني إن صح أن نقول عوام طلبة العلم. هذا قسم. قسم آخر لا عنده نظر في كلام العلماء في الكتب وكذا، فهذا القسم من الطلبة هذا قد يكفيه حضور دروس الشيخ، فهنا قد ينتفع لأنه بيطلع على هذا الكلام مع كتب شيخه، وتتشكل عقليته أيضا بالأبحاث التي تطرح وكذا وكذا إلى آخره. هذا قسم. قسم آخر وهو القسم الذي ينفع الله بأمة الإسلام بعد ذلك كان يتصدر، وهذا القسم لابد أن يكون له مع الأمرين أمر ثالث، وهو جهده في مكتبته، جهده في مكتبته وتوسعه واطلاعه، هذا الذي ينفع الله عز وجل به، اللي هو بقى يكون أوسع مما يسترشد بما أخذ من شيخه، ثم يتوسع ويقرأ ويكون واسع الاطلاع وعلى قدر ما يقرأ. ما كل شيء أخذه ابن القيم من ابن تيمية، ولا كل شيء أخذه ابن تيمية من مشايخه، ولا كل شيء أخذه عبد الله ابن أحمد من أبيه، إنما أخذ الأصل والعمد ثم توسع بعد ذلك وتبحر، وعلى قدر ما يغترف من هذا العلم على قدر ما ينال من حظ وافر في هذا الباب. هذا باختصار طريقة أهل العلم. خلال هذه الطريقة، خلال هذه الطريقة المجملة العامة التي يشترك فيها العلماء جميعا، تجد بقى حسب الشيخ في عرض للعلم، في تكليف بعض الطلبة، في كذا، هذه أمور لا إشكال فيها. شيخ يجعل كتابا في درس، شيخ يجعل كتابين، شيخ يجعل 5 كتب، شيخ يجعل 10 كتب، هذه ما فيها إشكالية. شيخنا الأطرم في ساعة واحدة فجرا كان ربما يقرأ 12 كتاب مثلا، 12 كتاب في ساعة واحدة، ساعة واحدة 12 كتاب. هذا يقرأ في كتاب عمدة الفقه مثلا فيأخذ مثلا 10 دقائق، هذا يأخذ مثلا في كتاب التوحيد يأخذ مثلا 7 دقائق، هذا يأخذ على حسب الحضور. مرة يحضر طالب، مرة يحضر 2، مرة يحضر 5، مرة يحضر 12، حسب حضور الايه الطالب. الفوزان يحط كتاب واحد هو يشرحه رحمة الله عليه، مثلا ابن باز عنده 5 كتب يجعلها في درسه، هو يشرحها، ده 5، ده 1، ده 12. إنما يأتيك جاهل أيضا متكئ على أريكته، لا عرف علماء ولا شاف علماء ولا اطلع على طريقة، يقول قص الطريقة دي ما أدري إيه. هذا ما عنده إلا انتقاد، وإلا ما عنده انتفاع، ولا عرف علم، ولا عرف أهل علم، ما عرف شيء، إنما هذا قاطع طريق بس، قاطع طريق فقط، يرمي كلمات، والطالب رايح الدرس يمير الكلمات اللي هي أشواك، ها ده يصف رجله وده يصف كذا، ويجي بقى الطالب ايه يدمي دما في الحلقة، وربما بعد ذلك قطع رقبته مع كل شيء. هذا قطاع الطريق. ولهذا من أبلغ النصائح اللي تنتفع بها، وهذه من خلال يعني خبرة بسيطة جدا في مجالس أهل العلم، شوف يا أخي إذا أردت أن تنتفع بأي شيخ، ها أرعه سمعك وأفرغ له قلبك وإياك ومن حولك. إذا كنت أنت جاي للطلبة خليك معاه، وبالتالي لا تتعنى، ارجع عند زوجتك وعيالك وقعد مع إيه؟ مع إخوانك، ما تجيش لشيخ، أنت عند الشيخ ليه أصلا؟ إنما من أتى شيخا خلاص، زي السفر كده، أنت مسافر لمهمة، السفر قطعة من العذاب، يبقى اقضي حاجتك وارجع بسرعة. انت رايح تتفرج على البيوت ليه؟ انت رايح انت القاهره تقضي مصلحه، انت مالك ومال القطارات، ومالك ومال العمارات، ومالك ومال كذا، هتضيع وقتك، وممكن هتقعد تتفرج 2 3 شهور ولم تقضي حاجتك. انت رايح مصلحه، خد اقصر طريق لها، اقضيها وارجع، فانه قطعات من العذاب. فاحذر الطالب، احذر الطالب، احذر الطالب، واعلم ان شوف الشيخ هيجلس لك سنه يدرسك كم، يدرسك كم كتاب، ويعتني بك وكل شيء، بس اعلم أن كلمة الطالب أسرع إلى قلبك من كلمة الشيخ. أنا بقولها هو إلا الطالب الموفق طبعا، اعلم أن كلمة الطالب أسرع إلى قلبك من كلمة الشيخ، لأن الشيطان عليها ويقعد على الصراط المستقيم. والشيطان إذا نظر إلى مثل هذه الحلقة كيف يهدمها؟ قد لا يقوى على الشيخ، لكن يقوى على الطالب. عن طريق ماذا؟ عن طريق الطالب، عن طريق الطالب. وكم من شيخ يشرح وطالب بيشرح في الآخر، يبقى طالب زي شيخ بس أنا مش لازم، هو مش كله يعني، ما شيخ الألباني هو ما كانش له شيخ. يبقى الشيخ الوقت بعد الساعة كم؟ 2:30، من الساعة مثلا 12:30 أو 1 عمال بيقول الشيخ والطلب، يوم هو بس حاططها له كده، بس كده حاططها له، بس الشيخ الألباني أصلا ما كانش لازم يعني، مش كله يعني. طب ما الشيخ الشنقيط، طب ما الشيخ مش عارف، خلاص كده، خلاص كده، خلاص ابطل مفعول الكلام. وهو مروح معاك برضو هيضيق ايه نقطه كده، بس الشيخ يعني صراحه كتير قوي مساله الجرح والتعديل والكلام ده، يعني احنا بصراحه الحاجات دي لها وقت، وبعدين احنا عارفين بقى يعني الحاجات دي يعني مش خلاص بطل مفعول المنهج، واخد بالك؟ طب مثلا كذا، طب مساله عن المتون دي صراحه يعني مضيعه وقت هي ما. وهكذا. فاحضر امثال هؤلاء، احضر امثال هؤلاء قطع طريق. فما في أنفع لك كطالب من أن توحد قصدك، يا إما الشيخ مأمون عندك، يا إما ليس بمأمون. إن لم يكن مأمونا ارحل، لا تضيع وقتك ولا تجامل نفسك. إن أمنت خلاص، إذا ما أمنت ارحل، إذا ما أمنت ارحل. فأنت هترحل الشيخ فيصل، يبقى شيخك الشيخ فيصل اجلس. أنت راحل لابن باز، أنت راحل لعثيمين، أنت راحل لفوزان، أنت راحل لربيع، أنت راحل لأحد، اجعل مقصدك هذا الشيخ. أشكل عليك شيء يبقى الشيخ، عندك شيء في التربية يبقى الشيخ، عندك استفسار يبقى من الشيخ، ارتبط بالشيخ مباشرة، لا تأخذ من غيره. إنما ستجلس على الطعام على الشراب في المجلس في الذهاب في المجيء في كذا في كذا في كذا، قد يكون الطالب قاطع طريق، وقد يكون الطالب حسن القصد، بس وضع لك مستواه، وضع لك فهمه. وأنا بنقل لك الآن هذه كلمات عن مشايخ متصدرين، مش كلمات عن طلبة، مشايخ متصدرين. ولو أن الإنسان فتح أذنيه، كم من الناس قال لي والله هؤلاء المشايخ عملاء، احنا رأينا شيكات تصرف للمشايخ. لو الإنسان صار وراء هؤلاء، لو استمع الإنسان لهؤلاء، طيب كم من الناس يقولك المشايخ دول مذهبيين، تتدرس عند فوزان وكذا، ده راجل مذهبي، ده راجل لا يخرج عن المذهب، دول مشايخ حنبلة. بس لو إن الإنسان أرعى سمعه لهؤلاء، كم من طلبة من أقرب الناس للشيخ وتكفيريون، من أقرب الناس يجلس يدرس عند الشيخ هو تكفيري. لو أنك اغتررت بقربي من الشيخ فصرت تكفيريا مثله. أنت عندك الشيخ يبقى خلاص، أنا والشيخ بس، أنا والشيخ. الشيخ يقهرني، الشيخ ينهرني، الشيخ يقربني، الشيخ يعطيني، الشيخ يمنعني. أنت لك مع الشيخ العلم، توسد درسه. شوف عبد الله بن وهب يقول إيه في ابن القاسم، فما حضرت لمالك درسا إلا وجدته سبقني إلى ذلك. ده منافسة، منافسة عند الشيخ. نعم، منافسة عند الشيخ، قصد الشيخ. ابن القاسم من عتبة دار مالك إلى كرسي مالك 17 سنة، يقول ما أبيع ولا أشتري، ما بعت ولا اشتريت فيها. ابن عباس مكانه فين؟ مكانه على بيوت الصحابة، يتوسد البيوت، ينام حتى يخرج العالم ويقول هل أمرت ابن عم رسول الله، هل أمرت لفتيتك؟ يقول لا، العلم حقا يؤتى له، حتى قصد ابن عباس بعد ذلك رضي الله عنه. يبقى ده قصده، ده قصده، قصد الطالب. فيعني توسعنا في مثل هذه المسألة للحقيقة. هذا الباب باب ليس سهلا، هذا الباب ليس سهلا للإنسان إذا صفى له الطريقة وصفى له المشرب في هذا الباب، نفع الله به كثير. يا أخواني طلبة العلم كثر، والذين قصدوا العلماء كثر. شوف شعبة زمان ماذا قال، شعبة زمان ماذا قال لما نظر إلى آلاف الطلبة، قال ماذا قال؟ ها؟ قال لو يخرج من هؤلاء 5، ها؟ أترى يصبح هؤلاء 5 من المحدثين؟ ما صار منهم 5، وهم آلاف اليوم، وهم آلاف، لأن محطات الطلب كثيرة جدا. نعم، الله المستعان، الله المستعان. نعم،
قال عائد القرني في مقالته بعنوان مهزلة حفظ المتون،
أعوذ بالله، شوفوا العنوان، هذا عائد القرن، مهزلة حفظ المتون. هذا شيخ، شيخ ويجلس أمام آلاف آلاف. كان عائد القرن هذا إذا نزل إلى الرياض سدت الطرقات. طب الفوزان، الفوزان أنت بتروح خطبة الجمعة بعد الأذان الأول بتركن جنب المسجد، خطبة الجمعة، مش هقولك الدرس، خطبة الجمعة، يبقى الأذان بيأذن وانت داخل على المسجد، وتوقف السيارة جنب المسجد. إنما هؤلاء المرور نفسه يأتي، كان ينظم حركة بهم في بقى من أقرب إشارة، مش عند المسجد، ده من إشارة. عائد سلمان صفر، مهزلة حفظ المتون، مهزلة ما لهم علاقة بالعلماء. وعائض هذا كان قريب من العلماء، وصل من هذا وصفر كان قريب من العلماء، سبحان الله. ولكن لم ينتفعوا بأهل العلم، لم ينتفعوا بأهل العلم، ما انتفعوا به. ودول كانوا قريبين. شوف العثيمين لما يجي يوم، يأتي يوم كده في 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 مجلسه ويقول، يقولون صفر الحوالي خارجه، تعال يا صفر، أنت يا صفر كذا، في يوم من الأيام، تخيل، تخيل ابن عثيمين في يوم من الأيام يقول في سفر هذا في يوم من الأيام. تخيل شوف الناس دي وصلت فين. تعال يا صفا يقول انك خارجي تعال. تخيل. ووالله انه لخارجي. ورحم الله العثيمين فانه ما كان يدري عنه. ومن علم حج على من لم يعلم. ويأبى الله الا ان يجعل الحجة في قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. هذا نصر العمر في ضيافته عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز في ضيافة نصر العمر. هذا سلمان العودة شوف انظر قدر عند ابن عثيمين والعلماء ولم ينتفعوا بأهل العلم ونكصوا على أعقابهم. وإذا كان في رد عن الإسلام ففي رد عن أهل العلم. يعني ما كل واحد كده أنا قريب من الشيخ وعند تزكيت من الشيخ إنما يزكيك هذا المنهج المعصوم. هذا المنهج المعصوم هو الذي يزكيك. نعم لو أنك على الضرب والمنهاج ومعك تزكيت مشايخك هذا نور على نور لا شك لا شك. نعم.
قال كان الصحابة والقرون الثلاثة الأولى المفضلة عاكم.
اسمع بقى شوف بقى كان الصحابة. استمع إلى اللسان المستدرج. استمع إلى وصية إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. استمع. ها كان الصحابة بيبدأوا من الصحابة. خلي بالك كلهم الصحابة. ها
كان الصحابة والقرون الثلاثة الأولى المفضلة عاكفين على الكتاب والسنة حفظا وتدبرا.
بس خلاص كده زبحت بقى خلاص. يبقى أنت عايز إيه بقى؟ الشيخ بتاع المتون ده خارج عن الصحابة وخارج عن خارج عن أهل القرون الثلاثة المفضلة. عايز إيه أنت بقى؟ كان الثلاثة القرون المفضلة عاكفين على الكتاب والسنة. بس متون إيه؟ هذه التي أثرت كثير من الطلاب. خلاص أنت عايز مني إيه؟ شيخ على ضرب القرون الثلاثة المفضلة. شيخ القرون الثلاثة شيخ السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان. عايز أنت إيه بعد ذلك؟ يبقى مهزلة حفظ المتون. ما كانش أيام القرون دي متون زي ما بيقول الشيخ فلان وعلان. هو كان عند الصحابة كتب؟ ما كان عندهم كتب؟ نعم.
فلم يكن عندهم متون أخرى في النحو أو البلاغة أو العقيدة أو المصطلح أو الفرائض.
خلاص خلاص بس خلاص. عايز بقى تقولي فرائض إيه ونحو إيه ولغة إيه وحديث إيه؟ خليك يا رجل على القرون الثلاثة المفضلة دول. وأقول لك يا قرن يا ضال إذا كنت على فهمي ومن أهل القرون الثلاثة المفضلة إذا كنت من الصحابة فلن تحتاج إلى كتاب لغة لأنهم أهل اللغة. ولن تحتاج إلى كتاب مصطلح لأنهم أهل الحديث الذي قال الواحد سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال. فأنا عايز بقى المحيث لي بقى إن شاء الله عايز بقى أدرس أنا المعلق والمنقطع والمرسل والله أدرسه ليه أصلا؟ أدرس ليه وسمعت أذناي ووعى قلبي وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا احتاجوا إلى هذا العلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدي في يده يعلمني التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. يدي في يده. يا جاهل أنت وأضرابك وأمثالك. لماذا أحتاج علم التعبير وأبو بكر يعبر بين يدي النبي. لماذا احتاج الى علم اصول الفقه والفهم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يربيني ويصوب فهمي او يخطئه صلى الله عليه وسلم. فحينما تكون من الصحابة الغي المتون. ده حتى عائض كان مصطلح الاجماع مش موجود على عهد الرسول لان مش محتاجين اجماع. اجماع الامة اجماع الامة علماء الامة على حكم حديث هو احنا عندنا الرسول الذي إذا قال فهذا تشريع رب العالمين. فلسنا نحتاج. فلما تكون عائد من الصحابة إلغي المتون. أما اليوم تحيل الناس فتقول كونوا صحابة ولا تدرسوا المتون وليسوا صحابة وليسوا صحابة يبقى بهذا قد قتلت الأمة قتلتها قتلا. لأنك تتكلم عن صحابة رسول الله تتكلم عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين كان علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هو المعلم، كان هو المحدث، كان هو الفقيه، كان هو الأصولي، كان هو المربي، كان هو النبي، كان إلى خذيه، تعلموا منه بلا واسطة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جينا الصحابة وإحنا بننظر صحيح من الحديث، لما نصل إلى الصحابي خلاص بنستأذن بقى علم الحديث، جزاك الله خير أوصلتنا إلى الصحابي، والصحابة كلهم عدول. ولهذا لا نقول من حدث عائشة بحديث بدء الوحي، فإن عائشة لم تكن شاهدة هذه الواقعة، أكيد حدثها أحد، فمن الأحد؟ هذا مبهم، لعله يكون ضعيفا، لعله يكون كذابا، لعله يكون سيء الحفظ، لعله ليس في صحابة رسول الله، لعله. فالصحابة كلهم عدول. إذا علم الحديث إذا فقط دوره أن يوصلنا إلى الصحابة، فلما كنا بعد الصحابة احتجنا إلى علم يوصلنا إلى الصحابة، وهذا عائد القرن يريد أن يبطل العلم الذي يوصلك إلى الصحابة باستشهاده بالصحابة. نريد علما يوصلنا إلى الصحابة، نريد ضوابط توصلنا إلى الصحابة في الحديث، في الفهم، نريد أن نطمئن، نريد علما نطمئن به إلى أن ابن عباس لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعلم أن هذا الإسناد صحيح إلى ابن عباس، يبقى احتجنا إلى علم. فأنت لا تأتي بمؤهلات ابن عباس وتقول هل كان عند ابن عباس إلى الكتاب والسنة، وهل الناس ابن عباس؟ ولهذا لما كان الناس بعد ابن عباس ووقعت الفتنة وصار الناس من ناظرهم ابن عباس، قالت أمة الإسلام سموا لنا رجالكم، ووضعوا علما اسمه علم الإسناد. علم الإسناد كان عند الصحابة لا يبالي الرجل أي أحد حدثه، أبو بكر أو عمر، عثمان أو علي، ابن عباس أو ابن عمر، ابن مسعود أو سعد، كله واحد، فالصحابة كلهم عدول. أما الفهم فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الفهم فهم الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فأبو بكر هو العالم، مفتي السقيفة أبو بكر، ومفتي حروب الردة أبو بكر، مفتي الأمة عمر بعد أبي بكر، وهكذا. فانظروا هذه الكلمات التي تأثر. أعد يا إسلام.
قال كان الصحابة والقرون الثلاثة الأولى
يتكلم عن مهزلة حفظ المتون، فبيبدأ بالمقطع، المقطع ده هو اللي بيأثر جميع الناس، المقطع هذا هو اللي بيأثر جميع الناس.
كان الصحابة،
صدق النبي إذ يقول في حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، قال يتكلمون من خير كلام البرية، كلام خير البرية. نعم الكلام شكله، أما الفهم فلا، فأولئك قوم فرغوا من الفهوم، أتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. نعم.
كان الصحابة رضي الله عنهم والقرون الثلاثة الأولى المفضلة عاكفين على الكتاب والسنة حفظا وتدبرا، فلم يكن عندهم متون أخرى.
لم يكن عندهم متون أخرى، كان عندهم الكتاب والسنة بس، الصحابة ما كانش عندهم الكتاب والسنة، أي متن آخر يبقى خلاف منهج الصحابة. بهذا يؤثر الطالب ويتربى الطالب على هذا ويخرج يملأ الدنيا احرقوا المتون ونحن على ضرب الصحابة، فما كان عند الصحابة إلا كتاب وسنة. ده اللي بيقوله صلاح أبو عرفة اليوم، لا نريد علما إلا الصحابة، قل قال الصحابي. ها؟ وده اللي بيقوله بعضهم، ايه معنى التوحيد ده، منين جايبينه؟ الصحابة قالوا هذا الكلام، هات لي، نريد الصحابة، نريد قال الله قال رسول قال الصحابة، مش ده العلم عندكم؟ قال الله قال رسول، مش السلفية؟ قال الله قال رسول قال الصحابة، هات لي بقى قال الله قال رسول قال الصحابة، التوحيد معناه إفراد الله بالعبودية، هات لي بقى قال الله قال رسول قال الصحابة، التوحيد ثلاثة أقسام، هات لي بقى قال الله قال رسول قال الصحابة، الأحكام تكليفية وضعية، هات لي بقى قال الله قال رسول قال الصحابة، الحديث الصحيح ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى غير ذلك، هات لي بقى قال الله قال رسول قال الصحابة. إذا لم يكن قال الله قال رسول قال الصحابة فهذا هو الهذيان. هذه الدعوة قد تأثر كثير من الجهال، من الجهال. والملحظ واحد بس، كما قلنا لكم، حينما تكون من الصحابة فلا حاجة للمتون. الصحابة عندهم الكتاب والسنة، لا، الصحابة عندهم وحي ينزل بالقرآن وهم يرون النبي الحارث بن هشام يسأل النبي كيف أتيك الوحي، يرون الوحي، بل كان الوحي أحيانا يتمثل بصورة أحدهم كما كان يأتي في سورة دحية. تخيل جبريل يتصور في سورة دحية رضي الله عنه، هذا هو الوحي. طيب السنة، السنة فين بقى؟ كان عندهم بخاري؟ لا. مسلم؟ لا. مسند أحمد؟ لا. كان عندهم رسول الله. طيب سندوهم إلى رسول الله، سندوهم إلى رسول الله، علمني التشهد كفي بين كفي. سندوهم إلى رسول الله، اعلم من خلف أبا مسعود أن الله أقدر منك على غلام. سندوه إلى رسول الله، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا من رجل صالح يحرسني الليلة؟ فكان سعد. سندهم إلى رسول الله حينما يدخل النبي المسجد فيجد أبا أمامة مهموما فيعلمه. سندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي يقول سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد. سندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحضانه عائشة وأمهات المؤمنين يحدثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد إلى رسول الله، أبصرت عيناي وسمعت أذناي ووعى قلبي رسول الله غداة الفتح حين قال، حديث الصحيحين، أبصرت عيناي وسمعت أذناي ووعى قلبي رسول الله كذا وهكذا. أفلا أبشر الناس؟ لا تبشروا فيتكلوا. كنت رضيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا غلام إن عليك كلمات، كنت رضيفة رسول الله. قال يا معاذ، قال لبيك وسعدك يا رسول الله. قال تدري محق الله على العبادة ومحق العبادة على الله؟ هذا إسناد الصحابة. يبقى احنا نحتاج بقى العلم للنخبة، ولا نحتاج للتدريب، ولا نحتاج لألفية السيوط ولا ألفية العراق. شوف الجاهل هذا، الجاهل اللي أنا الآن محتاج إلى أن أصل إلى الصحابة بالإسناد الصحيح. كيف أصل يا عائض إلى الصحابة بالإسناد الصحيح؟ أنت أوصلتني الصحابة، أنت جعلتني صحابيا وقلت خذ ما أخذه الصحابة. ليس عندي ما أخذه الصحابة إلا بواسطة إلى الصحابة. كان المحدث على عهد رسول الله رسول الله. طيب أي علم أحتاجه؟ أصول فقه إيه؟ والرسول هو الفقيه الذي أخذ منه فقهي، أسأله صلى الله عليه وسلم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. مات الرسول من الصحابة الأجلاء، فكان العلم كتب مصنفات لغة أصول حديث كل هذا. وده علم حديث يا إخوان. تعالى أبا موسى الأشعري، أنت سمعت الرسول يقول هذا في الاستئذان؟ إن لم تأتين بأحد الصحابة وإلا أوجعتك. يبدأ طلب الإسناد. ها، في حد معك سمع هذا؟ وليس هذا من عمر ردا لخبر أحد أو كذا، إنما عمر يتعجب كيف سنة ظاهرة مثل هذه وتخفى عليه. تعجب، مثل ما تقول أنت هذا حسن من البخاري، أقول لك في البخاري، عجيب ده يا أخي، ده في البخاري، تبات للبخاري. هات، هذا ليس ردا لك ولا لخبرك ولا كذا، إنما أنا أتعجب يعني كيف يخفى علي هذا الحديث وأنا مثلا لي حياة مع البخاري مثلا أو لي كذا. كيف هذا؟ هات البخاري، هاته، ما حقول تبراجع كذا، تبراجع يعني البخاري، هذا في البخاري، آه ده في البخاري، سبحان الله، آه في البخاري فعلا، أو هذا الحديث رواه مسلم، كيف رواه مسلم؟ عجيب عجيب هذا. طب هات مسلم. هذا الذي أراد عمر، وليس ردا لخبر أحد أو التشكيك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء قال أبي لأبعثنا معك أصغرنا، وأرسل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه. قال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كانت هذه الصدور هي المكتبات يا إخواني، هي العلوم كلها، هي أفخر الطبعات وأصدق الأسانيد. حدثني الرسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت عمر، سألت أبا بكر، سألت كذا، هذا الإسناد. أنا الآن أحتاج إلى المتون لأصل إلى هذا. أوصلني يا عائض إلى ابن عباس، أوصلني يا عائض إلى أحمد، أوصلني يا عائض إلى شافعي، أوصلني يا عائض إلى هؤلاء. إنما تقول أطرق المتون، مهزلة حفظ المتون. كان الصحابة القرون الأولى مفضلة، عندهم إيه؟ عندهم كتاب وسنة بس، لم يكن متن آخر، لا، كانت المتون كلها المتون كلها موجودة عند الصحابة، كانت جميع المتون موجودة عند نفس الكلمة اللي وأنا أقول لحسان سبحان الله فين الكتاب السلفي يقول الصحابة كان عندهم كتب، نفس الكلمة والله يا أخوان كان الصحابة عندهم كتب. قلت نعم كان عندهم كتب. قال عندهم كتب. قلت نعم عندهم كتب. قال فين؟ قلت له صدورهم، صدورهم هي الكتب، صدور الصحابة دي الكتب، أصدق الكتب، كتب لم تمتد إليها يد لأنها في صدور صادقة كما وصفهم الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هو الكتاب اللي كان عند أبو بكر قرأ منه ليخرج واصعد منبرا يقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لم يكن عند أبي بكر مصحف مجموع حتى استدل بالآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. المغيرة بن شعبة لم يأتي أبو بكر يخبره بميراث الجدة بمصنف عبد الرزاق ولا بمصنف ابن أبي شيبة، إنما بصدره الذي سمعه من رسول الله. عبد الرحمن بن عوف أخبر الصحابة بالطاعون، حديث الطاعون ليس من كتاب صحيح البخاري ولا مسلم وإنما من صدره، بل هو آيات بيان اللي في الكتب هو اللي كان يوما ما في صدور الصحابة. فلما تأتي الآن تبطل الكتب هذه وتقول كن كصحابة، إذن أنا لست صحابة، أنا لست مهاجريا ولا أنصاريا، أنا ليس صدري صدر الصحابة، لم أرى ما رأى الصحابة، الصحابة أخذوا بلا إسناد، إسنادهم قال رسول الله. إنما اليوم، مش اليوم ده قبل اليوم، سموا لنا رجالكم. طب والفهم المعكوس، وضعوا علوما لترد الأمة إلى الفهم، قواعد الصحابة، قواعد الصحابة في الفهم الكتب هذه، اللغة، قواعد الصحابة في اللغة، نطق الصحابة، كيف نصل إلى نطق الصحابة، كيف أنا عربي، أنا عربي مش محتاج إلى الفيد بن مالك أو أجرومية حتى أو كذا أو ملحة، هو أنا عربي، كان اللسان العربي قبل الملحة وقبل الألفية وقبل كل هذه كل وقبل قاموس الخليل ابن أحمد وقبل كل هذا، كان اللسان العربي، كان اللسان العربي ما يحتاجون إلى كتب لغة. فلما نأتي نحن بعد اللحن هذا، بعد اللحن لقد وضعنا لغات محل لغة العرب، لما نأتي نحن العلماء يضعون المتون ليرجع لسانك والمعاجم، ليرجع لسانك إلى لسان العرب، يقال لم يكن عند الصحابة معاجم، ده شيخك، ده الخطورة يا أخواني. يا أخواني الشيخ مؤثر، الشيخ مؤثر والله، الشيخ مؤثر، ولهذا من توفيق الله أن يوفق الإنسان للشيخ سنة، لأنك أنت شئت أم أبيت أنت على منهج شيخك، قليل جدا الذي يخرج عن شيخك، قليل، أنت وتربيتك، أنت ورزقك. لقد رزق الله ابن القيم بابن تيمية رحمة الله، فكان رزق الله أمة الإسلام بابن عبد الوهاب، فكان له أبناء وأحفاد يأخذون بعلم، كلهم عيال على كتبه وعيال على منهجه، من توفيق الله أن توفق لصاحب سنة. تخيل ده شيخك اللي بيقولك مهزلة متون، تخيل هيشرحها لك إمتى بقى؟ اللي بيقولك دي مهزلة هيشرحها لك إمتى؟ يبقى لا متن ولا شرح، هتبقى إيه؟ ماذا عسى أن تكون جاهل مثله؟ الجاهل هذا خده بقى مهزلة عائد القرن، مش مهزلة المتون، عائد اليوم اللي يرجع يقول إلزموا العلماء والمتون، بعد ما ضيع الأمة، من مات ولم يسمع كتائبا يا عائد في رقبة من تلعبوا بالأمة، بتلعبوا بالأمة لواحة، بتلعبوا بالأمة، لكن احنا مش وراء احداث اسنان سفاء احنان، مرة ياخدنا عائد، مرة ياخدنا حسان، مرة ياخدنا عم مقصود، مرة ياخدنا رسلان، مرة ياخدنا، يا لعبة عيال يا اخوانا ولا ايه لعبة عيال. كل زمن من الازمان، كل بلد من البلدان فيها حدث، وإن كان 70 سنة حدث، والله حدث في عقله، يلعب بالأمة في النهاية. تبت إلى الله، ما شاء الله، تبت إلى الله، تبت إلى الله. وكل هؤلاء الذين ضلوا بسببك، أنت عائد، سلمان، صفر، كذا كذا، تبت إلى الله. تبت إلى الله من إيه بقى إن شاء الله؟ تبت إلى الله من إيه؟ تبت إلى الله على منهج مين بقى إن شاء الله؟ على منهج مين؟ واللي انت عملته ده هيروح فيه؟ ارجع بقى توب الى الله، يلا هات كلمه كلمه بقى. قول بقى انا قلت، انا الضال المضل، قلت مهزله المتون، تبت منها، ارجع يلا توب، يلا مهزله المتون، التوبه التفصيليه بقى، حرفا 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 حرفا، مش تبت إلى الله وأنا رجعت والزام العلماء اللي هم بقى من العلماء دول اللي هم مين بقى أكبرهم أكبر اللي هم برضو الأكبر مين من برضو الأكابر يعني سلمان صبر دول ناس في السجون اهو ها دول أكبرهم لا قول 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 أبرأ من هؤلاء قول دول ضلال دول قول إحنا أضللنا الأمة أنا وسلمان وصفر وعائض والطريري ونصر العمر وعريفي قول قول كل هذا ولازم تقول ولازم تطلع الأسرار قول يا شباب إحنا كنا بنعمل كذا 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 يا شباب ده ضلال مبين يا شباب إلزام العلماء طريقة العلماء يبقى في يوم من الأيام بطل أنت تضع عنوان في مقالة ما ذلك حفظ المتون واليوم تقول ارجعوا لعلماء المتون إزاي الكلام ده ازاي الكلام ده اهل السنه ليسوا سذجا اهل السنه عندهم شرط كتاب السنه اهل السنه اصفياء انقياء نجباء اذكياء الاباء لا يرطمون في احضان كل من قال تبتوا تبتوا عن ايه تبتوا عن ايه تبت زي المراه يرجعها النبي وترجع ها اقم الحد هي اتت نفسها مش اتت مع اميرها ولا اتت مع قناتها ولا اتت مع اتت وحدها يا رسول الله أصبت حظا فطهرني لعلك قالت تتراجعين كما رجعت معزا يا رسول الله أنا حبلى من الزنا طب ارجعي حتى تضعي تضعي شهور وتضع أصبت حظا فطهرني حتى تفطمي ترجع أصبت حظا فطهرني لهذا لما قام النبي عليه الحد وأراد عمر أن لا يصلي عليها رسول الله تصلي عليها وهي زانية يا رسول الله قال عمر رسول الله يا عمر إنها قد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم أما ترى أنها جادت بنفسها من الذي اضطرها إلى هذا توبة الصادقين توبة الصادقين فانظروا يا أخوان بين مقال حائد القرن أنا كنت ناوي النهاردة عشان أخذ أقطع بتكلمش في سيرة حد النهاردة والله مش عارف بيجي منين ده بس بركة وخير أنا عزمت ألا أتكلم لكن عمري ما ندمت عن أني تكلمت لكن انا ببقى جاي جاهز يعني عازم الا اتكلم بس عمر ما ندمت على اني تكلمت نعم فانظروا الى الفرق العمري بين مقال عائض بين مقال عائض مهزلة حفظ المتون وبين توبة عائض اليوم ارجعوا الى علماء المتون دي ده معنى كلام كم سنة كم عاش فيها كم سجن فيها كم متى من الشباب الذين استمعوه كم 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 إلى آخر لهذا ارجع إلى الوصية الخالصة للعلماء إلزم الأكابر وإياك وأحداث الأسنان ولا تأخذ علمك عن هؤلاء إلا من عرف بالسنة يبقى إحنا فعلا السبب إحنا فعلا السبب إحنا اللي بعيدنا لا يلومن أحد إلا نفسه واعلموا أن الإنسان حتى لو اغتر حتى لو وقع مثلا في 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 مجالسة هؤلاء يوما ما اعلموا أن هذا لو كان صادقا سينقذه الله عز وجل سينقذه الله سبحانه وتعالى لكن أن يبقى الإنسان هكذا ها من أرباب هؤلاء ومدافعا عن هؤلاء يعني اللي بيدافع على هؤلاء إلى اليوم هو أشر منهم أشر منهم لأنه لو كان فيه خير لأسمعه الله سبحانه وتعالى نعم فكان الشيخ فيصل ينتهج أسلوب الرفق ورحمة نعم نفس الكلام فين
هو لسه له كلمات كثيرة
كلام كتير هات اقرا
قال فلم يكن عندهم متون أخرى في النحو والبلاغة والعقيدة والمصطلح والفرائض ولم يكن أئمة الإسلام كالثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم يحفظون إلا الكتاب والسنة ثم جاء عصر الضعف العلمي والتقليد وفطور الهمم وبرود العزائم فصنفوا لنا متونا شغلتنا عن القرآن والسنة
شوف شوف مش بقى جاء عصر الضعف العلمي فصنفوا لنا متونا ليرجعونا إلى علوم السلف لا في عصور الضعف أراد أن يعزلهم كمان عن علوم ترجعهم إلى علوم العصور القوية فشغلونا يبقى الضعف يبقى تصنيف المتون كان سببه الضعف العلمي ده تصنيف المتون نعم
وقالوا كلمة سقيمة
سقيمة كلمة سقيم
من حفظ المتون حاز الفنون
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هتوب عائض هتوب ده أنت محتاج تجدول التوبة تجدولها يعمل جدولة للتوب جدولة كده ياخد كل باب على حدة وكل كلمة على حدة أضع عائد القرن جدوله، يا ترى لسه عائد على هذا الفقه ولا غير؟ عايزين نعرف. نعم.
فقدموا لنا أكثر من 100 متن في أنواع العلوم، بل صار
لكل 100 لا والله مئات ألاف، ألاف ده في كل علم من العلوم مئات، ولم يترك المتأخر للأول، إنما يضع ما يتناسب مع طلابه ويشرح ويبين. نعم.
لكل مذهب متون خاصة بأتباعه، فيحفظ الطالب متنا في الفقه وألفية ابن مالك في النحو وملحة الإعراب للحريري ولمعة الاعتقاد ومتن الطحاوية وألفية السيوط وألفية العراق للمصطلح الحديث وزاد المستقنع ومختصر خليلة والتقريب لأبي شجاع وكتاب القدوري للحنفي مع متن في بلاغة ومتن في أصول الفقه ومتن في الفرائض. كل هذه المتون إلى أن قال كل هذه المتون والفنون جعلت الجيل في حيص بيص، فشغلت الذهن وأسقمت العقل وشتتت الانتباه، حتى إن رأيت بعض المشايخ
لكن هو لا، فلما هو أعرض عن هذا وأخذ علم الكتاب والسنة كان أنجب عصر وكان أعلم عصر وكان أتقن عصر وكان أفقه عصر، فضاعت الأمة ونجا عائض وصحبه. نعم.
حتى إني رأيت بعض المشايخ في بعض الدول التي زرناها يحفظ عشرات المتون ويعيدها ويكررها ليل نهار حتى صار نحيفا نحيلا كالجرادة الصفراء، فأصبح كآلة التسجيل فقط يحفظ ويكرر.
آلة التسجيل بس، ليس هو المفتي، ليس هو الفاهم من النص، ليس هو الذي يستشكل عليه فيخبر من صدره، لا هو تسجيل، هو تسجيل فقط، نسخة، نفس كلمة عبد الرحمن عبد الخالق في الشنقيط وعلماء المملكة، عميان، يقول لك عميان عميان زي الشنقيط، يقول لك أنا ما رأت عيني مثل هذا الرجل، لكنه عبارة عن نسخة مكررة بس، كتب، حط كتاب على مكتبة، ده الشنقيط، كتاب في مكتب. طيب راح الشنقيط وملأ الدنيا علما وانتفعت الأمة بالشنقيطي وبقي عبد الرحمن عبد الخالق إلى الآن، إلى الآن يدافع عن التبلغين ويدافع عن الإخوان ويدافع عن الجماعات ويرد على أهل السنة والجماعة، ما علم الأمة ما تنتفع به. فين طالب العلم اللي انتفع بعبد الرحمن عبد الخالق ونفع الله بأمة الإسلام؟ لكن شوف طلاب الشنقيطي، ها أدى العباد قاعد في المدينة يعتبر اليوم من أسن العلماء، وده طالب عند الشنقيطي، ده حسن من حسنات الشنقيطي والفوزان والآخرة، كل العلماء اللي انتم بتروا لهم الآن والربيع كل دول من حسنات الشنقيطي، اللي هو كان نسخة مكررة، اللي هو نسخة في مكتبة، اللي هو نسخة في مكتبة، إنما هو بقى اللي هو ليس نسخة في مكتبة، هذا في بيته وفي الكويت، ما تعلم أحد منه ولا انتفع به أحد. نعم.
قال وشغل عن الكتاب والسنة وعن التفقه في الآيات والأحاديث، ولهذا انظر مع احترامي للشناقطة ما هي الحصيلة من هذا الحفظ.
الحصيلة مفسر الأم، حصيلة أصولي الأم، حصيلة فقيه الأم، الحصيلة سلفي الأم، الحصيلة ما زالت تخرج من كتب الشنقيطي مشاريع، الشنقيطي والعقيدة، الشنقيطي والاختيارات في تفسيره، الشنقيطي أصول فقه، الشنقيطي لغة، الشنقيطي مشاريع من الشنقيطي، هذا الحصيلة يا عائط. لكن تعالى يا عائط حصلتك إيه بقى؟ أقول لك أنت بقى حصلتك يا عائط، حصلتك حسين جسمي المغني، حصلتك محمد عبده المغني، حصلتك القنوات الفضائية الطبل والرقص، حصيلتك لاعب الكرة الذي السجد عنده خير من 1000 خطبة، خير من 1000 خطبة، أدى عائد القرى، أدى حصيلة عائد وأدى حصيلة الشناقط، واضح واضح، ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة. ولهذا أنا أقول سبحان الله من فضل الله علينا لأننا ضعاف أن هؤلاء ليسوا بشيء، أهل الإنحراف عندنا يا إخواني فراش بيت عنكبوت، ما فيش فيهم عتاولة، الناس دي لو فيها عتاولة زي الضرب الأول زمان كان الواحد بقى اللي يأسر اللي يسحبك، الرجل اللي كان يملأ الدنيا كلاما، هو لا يملأ الدنيا علما بس كان يملأ الدنيا كلاما فيحصل اضطرار، إنما النهاردة على قد سنانك كده، لا عائد، لا حسان، لا مش عارف واحد عبد السلام، يعني تسلك سنانك كده، لأن احنا ضعاف ضعاف، فدول على قدنا كده، يعني عمالين نرد على ناس قدنا كده، وحيد ايه ولا والله عائض ايه ولا سلمان ايه ولا ناس ساقطة، لا من جهة علم ولا من جهة عمل ولا، يعني امور ظاهرة جدا، امور ظاهرة، لكن ما عندك أهل بدع كده ضخام زي الزمان. حتى الصوف النهاردة هو ما يطلع أحمد عمر هاشم يقول لك الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إلى دعي في البر أو في البحر أجاب. هو ما يطلع لك علي جمعة النهاردة يقول لك ايه يعني يا اختي ما ايه يعني ما تروحي وايه يعني ما يروح المولد يعني ياخد عياله ويروح المولد ايه يعني. كل الكلام ده كلام فاضي يعني مش بقى التأصيلات والاستدلالات والشبهات والكتب المصنفات والاشياء هذه ابدا. انت لن تلقى واحد من هؤلاء لن تلقى واحد, انما كلهم ضعاف ولا من رحمة الله عز وجل بالأمة اليوم. نعم. ولهذا الطالب النهاردة بيحرج أكبر شيخ فيه. واحد لسه من أيام راح قال له يا شيخ أنا كلمت الشيخ هشام وبقول له إن يعني إيه رأيك تجلس مع المشايخ عندنا هنا وكذا ويعني ونتصالح. فالشيخ هشام قال لي ما فيش مشكلة أنا هجيب 100 كتاب سلفي ومن كتب السنة وهنقعد وهم يختاروا الكتاب اللي هم عاوزينه. أنا طبعا مش هقوله طبعا انا مش هجلس مع الناس دول ناس اهل بدع وضلالات, لان ممكن الطالب نفسه يقولك ايه ممكن الاخ يقولك ايه هشام اللي رافض او هم يقولوا بس يجلس معنا. فانا عارف هو اصلا تطردهم ازاي كيف تطردهم. ايه الكرسي ايه الكرسي ايه الكرسي ليه ايه 100 كتاب سلف. فقلت خلاص انا هجيب 100 كتاب من كتب السنة وهم يختاروا الكتاب اللي عايزينه وانا ما فيش اشكال يا ابني ونقعد معاه. فراح لزعيمهم راح لكبيرهم قال له الشيخ هشام البيلي قال له ما تجيب لي السيرته ده صاحب فتنة. طب يا شيخ هو بيقول كذا طب نقول قال له ده صاحب فتنة ماليش دعوة بيه اوعى جيب سيرته. طيب سيبنا منت راح للتاني يا شيخ الوقت الشيخ شام بيقول كذا طب والله انا راجع المشايخ وكذا ونشوف الى اليوم ما ردش. طب التالت يا شيخ شيخ شام كان بيقول قال له لا لا خلي بالك المسألة اكبر من الشيخ شام اكبر من الشيخ. طب ايه طب قول لي في ايه قال له انا اكبر من انت تعرف بقى هم اصلا ليه سايبين الشيخ شام هم ليه سايبينه اصلا. المسألة يا ابن أكبر من كده المسألة أكبر من الرجل ده يعني نعم. خلاص ما عادش خلاص هذا الشيخ هشام بقى المسألة أكبر رجل عميل بقى للدولة عميل للدولة عميل شيخ كتب الشيخ إسلام ده والله جزاه الله خير ده وأسأل الله أن يوفقنا ولمحبه ويرضى وأسأل الله أن يحفظ دولتنا. خلاص عمالين هو بندرسكم القانون المدني والقانون خلاص ولا دي كتب شيخ الإسلام وكتب ابن تيمية وكتب ابن عبد الوهاب وكتب الأئمة وكتب العلماء جزا الله خير الدولة جزاها الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن يرزقهم البطانة الصالحة السلفية النقية الطاهرة الزكية. فإذا ضع كتاب السنة يهرب على طول وله ضرات لا يمكن يثبت. حط كتاب حط هذا الكتاب ولا هذا اي واحد لو انا اصراح حط بتاخذ الطريقة دي انا بقى مش هقول في الكتب ايه دعوكم من هؤلاء ضلال اهجروهم لا 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 مش هينفع مع المستوى مستوى الطلبة ما يفهمش الكلام ده. لا خليك ماشي نقعد وما فيش اشكال برضو نقعد لو هذا نقعد هذا كتاب بشرط المادة تبقى موجودة وهو يختار منها اللي يختاره نقرأ ما فيش اي اشكال. انت عندك غضاضة ان ترجع الى اصول سنة احمد او شرح سنة البربهاري او اعتقاد السلف للصابوني عندك غضاضة في هذا وهو لو رجع اليه يبقى تمام هذا المراد هذا هو المراد. تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. نعم.
ما هي الحصيلة من هذا الحفظ المذهل المدهش للمتون فقط يجلسوا يكررونها على الطلاب ولم يقدموا للعالم الاسلامي فقها للنصوص او مشروعا تجديديا للدين حتى إنهم قالوا عن موريتانيا إنها بلد 1000 حافظ وأعتقد أن الواحد منهم يحفظ أضعاف ما يحفظ الشيخ الألباني وشيخ عبد الرحمن بن سعدي. ولكن انظر البون الشاسع بين فهم هذين الإمامين وكتبهما ومدارسهما وبين عطاء أولئك الفضلاء ونتاجهم.
طب فهمهم حذروا من المتون؟ هل السعدي حذر من المتون ولا شرح المتون؟ ما هو ده فهم السعدي. هذا فهم السعدي شرح متونا ووضع متونا هذا فهم السعدي. يبقى من أسعد الناس بالسعدي؟ نعم.
ليس بصحيح قولهم من حفظ المتون حفظ.
وهل الألباني قال اتركوا الألفيات في علم الحديث فقط قالوا ما هذه متون أهل العلم ما هذه المتون. ما زال الألباني يتربى على قواعد المحدثين في كتبه. هذا الألباني رحمة الله عليه قال اتركوا المتون. نعم.
ليس بصحيح قوله من حفظ المتون حاز الفنون بل الصحيح من حفظ الكتاب والسنة هدي إلى الجنة.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. و وهل في تعارض من حفظ المتون كتاب السنة ما هي متون الكتاب والسنة وما تفهم به الكتاب والسنة من قواعد العلماء؟ نعم بس يكفي يكفي يكفي. طيب الشنقي عندنا قرن بلدنا النقيب يقول لك ايه بالنسبة لتحفيظ ده مقطع موجود مرة احمد النقيب بيقول بالنسبة لتحفيظ الاولاد المتون انا اميل الى تحفيظ الاولاد القرآن والسنة. ليه؟ لان اللي بيحفظ القرآن ويحفظ السنة هياخد حسنات وابوه واهله هياخدوا برضك حسنات. لو الولد عنده قابلية الحفظ حفظوا القرآن وحفظوا الاحاديث. ده مين؟ ده الشيخ احمد النقيب اللي هو يبقى شيخك ويشكل عقليتك. بيقول بالنسبة لتحفيظ الأولاد المتون أنا أميل إلى تحفيظ الأولاد القرآن والسنة، يعني لا تحفظوهم متونا. ولهذا كان هؤلاء متصدرين الأمة بلا قواعد، لأن القواعد في ماذا؟ في المتون. هو لو حفظ الطحاوية ولا نرى الخروج على أمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا ما كانش خارج على ولاة أمور لو كان بيحفظ المتون متون أهل العلم. العجيب بقى شوف الدليل العجيب، انظر إلى الدليل انظر إلى الدليل. ليه هو بيقول بقى ليه لماذا ما الدليل؟ لأن اللي بيحفظ القرآن ويحفظ السنة هياخد حسنات، وإنما اللي بيحفظ المتون هياخد سيئات. دي حاجة. الحاجة التانية ما هو ده باللازم بقى هو بيدل على حسنات. اللي بيحفظ القرآن والسنة هياخد حسنات، وأبوه وأهله هياخدوا برضك حسنات. طب وليه يحفظ أولاد المتون؟ تعال يا ابني احفظ الأصول الثلاثة، من ربك وما دينك وما نبيك. تعال يا ابني احفظ القواعد الأربع يا ابني. تعال يا ابني احفظ وسطية شيخ الإسلام. هياخد حسنات ولا لا؟ إن كان هياخد حسنات فلماذا لم تدركه في جدول الحسنات؟ وإن كان هياخد سيئات فتلك مصيبة. يبقى أهله وعشيرته وكله هياخد حسنات معاه وبيحفظ القرآن والسنة، إنما المتون لا. لو الولد عنده قابلية الحفظ حفظوا القرآن وحفظوا الحديث. لا والله احنا نحفظ أبناءنا من الصغر، من ربك ومن دونك ومن نبيك، نحفظه من الصغر ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، نحفظه المتون يحفظ المتون. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتق فأنا مؤمنة. ما لهاش سماعي سورة من القرآن ولا تعارض، ده فهم القرآن. أين الله؟ في السماء. ده متن هذا المتن اللي هو موجود في القرآن الرحمن العرش السوء. هل هناك خصومة بين المتون وبين القرآن والسنة؟ سؤال، هل هناك خصومة حتى نجعل القرآن والسنة طائفة وجهة والمتون طائفة وجهة؟ هل هناك خصومة؟ أي معترك بين المتون والكتاب والسنة؟ أي معترك نتصوره حتى ندل الأمة على هجر المتون؟ إن المتون تصل بها إلى متين الفهوم لكتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المعصوم. هذه المتون أفهم بها القرآن، عرفت من القرآن متنا اسمه التوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية ألوهية أسماء وصفات، ربوبية توحيد الله عز وجل بأفعال من الخلق الإحياء والإماتة. قال الله في القرآن قل من يرزقكم من السماء والأرض، قال الله في القرآن قل من الأرض ومن فيها، قال الله في القرآن ولئن سألتهم من خلقه، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا إفراد الله عز وجل بالعبادة ألا يعبد سواه، قال الله في القرآن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال الله في القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، قال النبي في السنة من قال لا إله إلا الله وكفر بمن يعبد من دون الله فقد حرم مال ودم. وتوحيد أسماء وصفات إفراد الله بأسماء وصفات التي سمى بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ووصف. قال الله في القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، قال الله في القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال الله في القرآن هل تعلم له سميا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هل هناك خصومة بين المتون وبين القرآن والسنة؟ الجواب لا، وإنما الخصومة بين هؤلاء الضلال وبين المتون، ولن يجد عالما يقول بمثل ما يقول. هات كلام الثوري عائض، وهات كلام الأوزاعي، وهات كلام السعدي، وهات كلام الألباني في مهزلة حفظ المتون. ألست مستدلا بهؤلاء؟ هات كلامهم. ومن أجل هذا احذروا من يقول ثوري كذا ثم يصدر كلمته في مظلة الثوري، فتظن أنت أن منهج عائض هذا هو منهج الصحابة ومنهج الثوري ومنهج الأوزاعي. الثوري عائض نطق بالصحابة، عائض نطق بالثوري والأوزاعي، عائض نطق بالسعدي والألباني، عائض وضع عنوان لم يقله واحد من هؤلاء مهزلة حفظ المتون العلمية. مين بقى اللي قالها من هؤلاء جميعا؟ من الذي قالها؟ فيأتي أقوام لا علم لهم فيغترون بذكر الصحابة وذكر العلماء ويمررون العنوان، يبقى اللي قال هذا العنوان هم هؤلاء العلماء مهزلة حفظ المتون العلمية. وهذا أحمد النقيب. أحمد النقيب لما حفظ الكتاب والسنة، أحمد النقيب لما حفظ الكتاب والسنة أعجزه أبو بكر، ولا دون أبو بكر قابله في محل من أقل من شهر في رمضان، في رمضان. بس أبو بكر بيقول أنا كنت رايح لابس قميص وبنطلون، يعني فهو فكر أنا واد حلواني كده وبتاع، لابس قميص وبنطلون، ووقع في شر أعماله لما تكلم مع أبي بكر. لم يستطع أن يكلم أبو بكر، أحمد النقيب هذا لم يستطع أن يكلم أبو بكر من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا أحمد النقيب لما حفظ كتاب السنة درس حياة سيد قطب، وخرج لنا بنتيجة أنه لم يكن إلا سلفيا. هذا سيد قطب. وإذا كنت بتقول سيد قطب في التكفير، فسيد قطب هو محمد بن إبراهيم، هو الشنقيط، هو كل ده. إيه سيد قطب يعني؟ اللي اختلف سيد قطب عنهم إيه؟ هذا حصيلة دراسة أحمد النقيب. لما درس أحمد النقيب الكتاب والسنة خرج إلى أن الحكام دول حكام غير شرعيين، وإلى اليوم هؤلاء الحكام غير شرعيين. هذا أحمد النقيب لما درس كتاب السنة. هذا أحمد النقيب لما درس كتاب السنة حارب السنة وأهلها، ويفخر أنه أول من حارب نابدة السوء وصار في ركاب أهل البدع والأهواء، فيثني عليهم جميعا شيخنا مولانا سيدنا. هذا أحمد النقيب لما درس كتاب السنة. فلا تغتر بهؤلاء يا أخوان، هذا أحمد النقيب. هذا كلام أحمد النقيب. لما نحفظ عندنا كتاب السنة هناخد حسنات، وأهل والأهل كله هياخد حسنات. طب والمتون؟ لأنه يسأل سؤاله مش ماذا نحفظ أولادنا، لا، بيقول بالنسبة لتحفيظ الأولاد المتون، المتون مش بيتكلم أحفظ ابن إيه. فنقول مثلا ده نصيحة عامة، أحفظهم كتاب السنة ماشي، لكن لا، بالنسبة لتحفظ الأولاد المتون أنا أميل لتحفظ الأولاد القرآن والسنة. أحد إخوانكم بعد صلاة التهجد، بعد صلاة بعد الأربع كعات الأولين، وأنا داخل دورة المية، جاي يقول يا شيخ أبدأ عايز يعني أحفظ في اللغة أو كذا، يعني أبدأ بيه. قلت له ابدأ بالسنة، خذ متن السنة واحفظه، ابدأ بالسنة قبل اللغة، ابدأ بالسنة قبل كل شيء. إذا شيخك لا يشكلك، هو رايح دورة المية هيشكلك. طب تصلي معاه، طب صليت معاه بصورة البقرة وصورة المائدة وآل عمران، هتنتفع منه بإيه بقى بشيخك ده؟ وان هو راح دورة المية أتعلم ده، ممكن يشكلك، ممكن يوجهك، فيقولك سيبك يا ابن من المتون، انت صليت معانا، احفظ اللي احنا ايه صلينا بيه. مش مشكلة فينا تبقى خارجي حافظ القرآن، مش مشكلة خارجي حافظ البخاري مسلم، مش مشكلة، لكن يا ابني احفظ السنة. لو انت خدت الكلمة ديت وروحت وذهبت وعدت الى بلديك اليوم، فقد انتفعت انتفاعا عظيما. اعظم كلمة يمكن ان تستفيدها من الاعتكاف، يا ابني ابدأ بالسنة، اعظم انتفاع. إذن الشيخ بشكل أحد المشايخ في اعتكاف جابوا له حتة حلو حطها له على المكتب خلاص. إذا بالشيخ يقول ها قول يا أحمد أف لك وتف أف لك وتف. ما ينفعش جميل الحلوة احنا في اعتكاف خد الحلوة حلوة أف لك وتف لا ده بالليل يعني أف وتف أف وتف إيه؟ أعاب النبي طعاما؟ هل امتنع النبي عن طعام؟ طب نشوف كده النبي دخل البيت بقى مش بقى جاي له بقى الطبق كده ده دخل البيت واصلحته في الصحيحين دخل البيت وجد لحم قال هذا لمن؟ قالوا هذا تصدق به على بريرة مش بتاعك انت ده تصدق به على بريرة لأن لا أنت ولا آل بيتك يحل لهم الصدقة. فماذا قال؟ قال هو لها صدقة ولنا هدي هاتوا اللحم ما قالش أف قال هي هو لها صدقة ولنا هدية. فاحنا عاوزين بقى ميزان الشيخ بين الحلوى أف لك وتف وبين هو لها صدقة ولنا هدية. تقول بريرة رضي الله عنها فيا ثلاث سنن ثلاث سنن أمة الإسلام سنة لا ثلاث سنن بسبب بريرة. أدي سنة إنما الولاء لمن أعتق أدي سنة الثالثة إذا عتقت الأمة تحت عبد خيرت ثلاث سنن لبرير رضي الله عنها أدى النبي يبقى أف ليه النبي ما قال أف لك وتف. طيب رقم اثنين في الاعتكاف برضو خلينا في شيخ الاعتكاف شيخ الاعتكاف استدنى بقى لما يقفوا على الباب ومعاه ويخدموه اللي بيبقى يخدموه خلاص. شيخنا شيخنا بقاله تلات ايام ما دخلش دورته المي شيخنا بقاله تلات ايام ما دخلش دورته المي يعني شيخنا ايه ما بيأكلش. طيب شيخنا بقاله تلات ايام ما دخلش دورته المي يعني ما بيأكلش خالص. فهل شيخنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل امتنع طعام وشراب في هذا ولا لا؟ احنا بقى بنطلع اليوم من الأوضة عندنا بنطلع لهم يا شيخ حسن بنطلع لهم الحلويات ان شاء الله ونطلع لهم اللحم من الأوضة عندنا احنا بناكل اللحم وبناكل البطيخ وبناكل كل حاجة. بس وريني نفسك طول الليل وانت بتصلي وريني نفسك طول النهار وانت قاعد تتعلم يا ابني مين اللي حرم عليك اللحم هذا؟ مين اللي حرم عليك الأطيف الحلو في الاعتكاف؟ جميلة قوي تنشط حلويات كده تنشط اشرب كوباية شاي عندك النسكافية عندك براد اشرب يا ابني بس صلي اوعى تنام في المعتكف هنسحبك من رجلي. انا قايل للاخوة محدش ينام اللي يقولك انا عيان قول له هات لي رشط من دكتور قطايف ماشي لحمة ماشي زبادي ماشي كل حاجة ماشي رز ماشي كده ماشي اقف ادرك تكبيرة الاحرام هو ده اللي عليه الحسنات هو ده اللي عليه الحسنات. انما ورق خاص بسلة بمية بيضة لا اما وقد رزقنا الله خلاص. طب اذا ما رزقنا الله وما عندناش ورق خاص هناكل ورق الخاص وهنصل اما وقد رزقنا الله خلاص خير خدوا اللحمة دي للاخوة هات يا عم جزاك الله خير خدوا الحلويات دي جزاك الله خير خدوا التفاح ده اكل جزاك الله خير حرام حرام يا اخواني هذا سنة النبي تقول حرام. النبي قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج بنساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. النبي أخذ العرق وصار يأكل اللحم ويقول أنا سيد ولد آدم ولا فاخر. النبي صلى الله عليه وسلم النبي دعي إلى لما ذهب إلى الصحابي وأخذ سكينة قال اشتري بالحلوب ما قال اشتري باللحم هات أي حاجة عندك تمر كده ده التمر حتى ذبح له إنما جاء بالتمر حتى يذبح له. لكن النبي قال اشتري بالحلوب وأكل صلى الله عليه وسلم هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكل إيه وشرب إيه يا رجل أكل إيه وشرب إيه قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق نعم شيخة تصحب بلحمة هتفطر لحمة إيه حرام هات نص إن حرام الحرام أن تمتنع الحرام أن تتعبد بالامتناع هذا هو الحرام هذا هو الحرام أن تمتنع عن طعام تعبدا
طعام تمتنع عنه تعبدا حرام، لكن تمتنع عنه من أجل صحة مرض هذا شفاك الله. فضلا أن تكون مدرس طلابك هذا المنهج، أف لك وتف، يبقى أنت ما تبقى طالب برضه هيبقى برضه أف لك وتف. ولما تبقى طالب إزاي كيف تقضي الاعتكاف 10 أيام بلا دورة مياه؟ شيخك أقصى ما وصل له 3 أيام، أنت بقى كيف تصل إلى 10 أيام؟ ما تخلش دورة مياه، دور السدنة. ما هو السدنة على مذهب الشيخ ده 3 أيام ما دخل دورة المياه. تاني إيه يا ابن قولي يا أحمد فيها ذكرني غير 3 أيام؟ بيصلي الفجر بوضوء العشاء، بيصلي الفجر بوضوء ايه؟ بوضوء العشاء. طيب على انه مثلا ده جائز؟ جائز. بس على انه مستحب؟ لا، المستحب تجديد الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجدد الوضوء للصلاة، ولهذا لما راه عمر يجمع الصلوات بوضوء سأله خلاف المعهود قال عمدا صنعته يا عمر، بيان جواز ما في إشكال، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد يعني إلى غير ذلك من هذه الأمور. وده برضو اللي عنده شيخه ما بيكوش جلبية، واللي عنده شيخه العلم العربية اللي هي بقى الأخ العربية اللي هي سيب عنده ملايين ربما، وركب عربية بتعطل كل 5 دقائق وكاتب عليها بقى. أهم حاجة كاتب عليها دي، أهم شيء كاتب عليها، لا لا مش القصواء، هذه مش عارف ايه خير الزاد مش عارف ما بلغنا الى الاخره وحاجه زي كده، وكل شويه ينزل يصلح فيه. طب ما انا مركب عربيه مريحه وانا اصلح ليه النص ساعه لا اقف عند الصنايعي اقرا فيها المصحف؟ شقوا على انفسهم وربوا الام على هذا، والشباب يعجب بمثل هذه الاشياء. شوف ما في اصعب من السنه ولن يلتفت اليها الا النضر من البشر، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يقل في نفسه كيف يعني؟ عشان ما يكونش عنده تخمة ما فيش إشكال، يقل في نفسه ينشط في القيام ما فيش مشكلة. لكن يقل يعني إيه؟ يعني يقل هاخد حتة لحمة كده ماشي، وحتة قطايف كده ماشي، وشوية عصير ماشي، لكن بلاش كذا بلاش كذا بلاش كذا. احنا نقول على وجه التعبد، بنقول على وجه التعبد، إنما كل واحد هيبرمج نفسه ما فيش مشكلة، انا بقلل من الارز شويه بقلل من كذا، دي ما فيش اشكاليه. احنا بنتكلم عن جزئيه يتعبد بها الشيخ ويتعلمها منه الطلاب، ده الجزئيه. انما انت بتقلل الطعام، ما احنا بنقلل الطعام ماشي ما فيش اشكاليه. ليه؟ طلبا للصحه، طلبا للنشاط، طلبا للقوه، طلبا لكذا، ما فيش اشكاليه خالص. ده بتتداوى بهذا التقليل، زي ما الالباني العالم رحمه الله لما قرأنا قصته في أنه اعتكف على الماء 40 يوما خلاص، ثم نبه هذا التنبيه السلفي قال ولكن، وبعدين وضع بقى القاعدة اللي احنا نتكلم فيها الآن، هذا ليس على وجه التعبد، هذا طلب لكذا وكذا وكذا، تداوي وطلب لهذا والانتفاع بهذا في التداوي، وليس تعبدا وليس إلى آخره. نعم يعني بيقول ان في اخ باع سيارته وقال كيف امشي بسياره واخواني يمشون على الاقدام. انا اجيبه اركب السياره وركب معك اخوانك، ما تسيبهمش يمشوا، ركبه معك جزاك الله خير، واللي عنده مشوار وصله بدل ما ياخذ مشوار عربيه 500 جنيه وصله جزاك الله خير، وراجع معه راجع جزئين قران لغايه ما توصله، يبقى هذا خير من ان تبيع السياره. انا افتيه، انا عندي كل الفتاوى، عندي هيبيع سيارته عشان ما ينفعش يركب السياره واخوانه ماشيين، لا ركب اخوانك وشوف اي اخ عنده مشوار يتصل عليك، اللي عايز يروح يصل رحمه وصله جزاك الله خير، وفرت على اخيك واعنت على صله الرحم واجر ادى الحسنات، وانتوا برضك هتاخدوا الحسنات دي. طيب اللي عنده عايز يروح للطبيب خده جزاه الله خير، جزاك الله خير، يبقى سيارته هي سياره الاخوه، بدل ما تكون سيارتك خليها سياره الاخوه، جزاك الله خير. بدل ما تبيع سياره دي تبيع سياره دي، تعبد الله بالسياره. عندك فيلا مستغنى عنها سكن فيها اخي ما تبيعهاش، ازاي بقى انا عندي فيلا واخواني ما عندهم شيء؟ ما فيش اشكال. عندك 100 ثوب جزاك الله خير تصدق ب90 وخلي لك 10 على اخوانك ما فيها اشكال. مكتبتك زادت عليك في كتب مكرره تصدق بها على اخوانك ما تبيعهاش، انفع اخوانك. عثمان ما قال هذا، عثمان خدم الاسلام بمال، عبد الرحمن ابن عوف خدم الاسلام بمال. من اللي باع ارض عشان يقول لك اخواني فقراء اريد ان اكون فقيرا مثله؟ منهم من الصحابه، ما زال في الصحابه اغنياء وفقراء، لكن الاغنياء يكفرون الفقراء. هذا فقه الصحابه، هذا فقه الصحابه رضوان الله عليه. نعم، حقيقة ترجمة الشيخ فيصل يعني غنية بفوائد، منها هذكر هذه الفائدة في أسلوب الرفق الذي كان عليه الشيخ. يقول كان إذا مر بأناس وهو ذاهب إلى الصلاة لا يزيد على قول الصلاة هداكم الله، فيشكرونه ويدعون له ثم يسابق له إلى المسجد. وجيء برجل الشيخ وذكروا أنه يتخلف عن الصلاة، فقال الشيخ، هم بيقولوا يا شيخ ده بيتخلف عن الصلاة، فكيف عالجه الشيخ؟ قال الشيخ من قال هذا؟ من قال ان الرجل بيتخلف عن الصلاه؟ هذا الرجل كثيرا ما اراه. طبعا هو الواحد لو شاف ان واحد كل 3 ايام بعد سنه ممكن يقول فعلا كثيرا ما رايته، مع انه ما بيحضرش كل 3 ايام، بس يصح ان يقول كثيرا ما رايته، صح ولا لا؟ من قال هذا؟ هذا الرجل كثيرا ما اراه، ثم اجلسه عنده وقام الى الصلاه وهو معه، فكان ذلك الرجل بعدها لا يتخلف عن الصف الاول. في احد اخوان يعني بشيء يذكر، احد اخوانكم وهو جاي في درس، مش كان اخر درس يمكن دوره، فلقطوا شاب من على الطريق، انت رايح فين؟ انا مش عارف. قال طب تعالى نحضر عنه. طب بس الشيخ والمشايخ اللي هي الحاجه دي. فالمهم الاخوه جولي يقولوا لي خلي بالك احنا معانا شاب نظامه كذا. المهم جولي بعد الصلاه يسلموا عليه اهلا، فالاهتمامت طبعا ايه اهتمام ايه زي شويه، اسمك ايه؟ اسم فلان كذا كذا ما شاء الله، انت كذا كذا، المهم يعني. فقلت له ايه فالشيخ طب لو عايز اتصل عليك، قلت له يبقى ايه اتصل عليها وهات رقمك اسجله، اسمك ايه؟ اسمي فلان. قلت له انا عايز احط لك حاجه عشان تتميز بيها على طول، لان الاسماء بتوفي. انا هقول لك على حاجه، انت فلان السنه، انا بقى كاني ما اعرفش عنه حاجه، انا هسميك مثلا وليكن مثلا ايه مثلا علي السنه، خلاص علي السنة، خلاص انا سجلك عندي اهو، انت علي السنة ان شاء الله. اليوم قبل الدرس اتصل علي، هو مرة واحدة حضر وكان هذا، اتصل علي هذا الشاب، شيخ والله بحبك قوي شيخ، والله نفسي اجلس عندك، والله نفسي كذا. قلت له انت فين دلوقتي؟ قال لي كذا كذا. قلت له ده صاحب بدعة، اهرب منه. قال ابدا ههرب منه شيخ، جزاك الله خير. قلت له يا فلان انا مسجلك عندي فلان السنة، اوعى. قال لا يا شيخ ان شاء الله ان شاء الله. وسجلت الوحيد اللي قلت له على فكره انت الوحيد المسجل عندي فلان السن، ما انا مش هسجل اسلام السن، مش محتاج اسلام، ولا احمد ولا محمد ولا ابراهيم، واخد بالك؟ فده فلان السن على التليفون، ان شاء الله ان شاء الله ترجو له ان يكون فلان الايه السن. كان رحمه الله تعالى ايضا ممن يعتني بالقضاء، وكان له فقه في القضاء، كان يرى أن هذا القضاء وسيلة كبرى من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. قال الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق حدثني الشيخ صالح بن حسين العلي العراقي فقال كنا في مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز بحضور الشيخ فيصل المبارك، فقال الشيخ فيصل الناس يكرهون القضاء وأنا أحبه لثلاث. الناس يكرهون القضاء وأنا أحب لثلاث. الأولى أنني أجتهد في حكم الشرع وينفذ الحكم. الثاني أنني آخذ من بيت المال لأنفق على نفسي وتلاميذي وأولادي. الثالثة أن عوام الناس لا يعترفون بطالب العلم إلا إذا كان قاضيا، يعني كان عندهم القاضي ده رتبة كبرى وبالتالي يعترفون بالطالب، يقولون مثلا هذا طالب علم، يعني إذا كان قاضيا يأخذون منه. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله ولك رابعة، ولك رابعة أن القاضي إذا مات صلي عليه صلاة الغائب في المملكة كلها. قال الشيخ صالح ابن حسين فقلت ولكما خامسة، أنه إذا مات القاضي وعليه دين وفى عنه الحاكم دينه فأبرأ ذمته. طيب وكان الشيخ حليما جدا، فجاءه بعض الخصوم ليتحكم إليه، فحكم الشيخ على هذا الرجل خصومة، حكم الشيخ على بعض الخصوم، فغضب ذلك الخصم وقال هذا حكم الطواغيت، هذا حكم، قال هذا حكم الطواغيت لتحكم به، هذا حكم الطواغيت لتحكم به. فقال الشيخ صدقت، الطواغيت لتحكم بالشرع ونحن ما حكمنا إلا بالشرع. قال هذا حكم الطواغيت لتحكم به، قال صدقت، الطواغيت لتحكم بالشرع ونحن ما حكمنا إلا بالشرع. فخجل الرجل واعتذر إلى الشيخ ثم بادر إلى تنفيذ الحكم. نعم، يعني هذا باختصار ما تعلق بترجمة الشيخ. والحقيقة الشيخ له كلمات طيبة، أختم ذلك بمراسلات كانت بينه وبين أهل العلم في عصره، خصوصا العلامة السعدي، أقتصر على مراسلة العلامة السعدي له رحمه الله تعالى. فقد قال الشيخ السعدي في سنة 71 حضرة محترم المقام الشيخ الفاضل فيصل ابن عبد العزيز ابن مبارك، بارك الله في علمي وعمله وجميع ما أتاه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السؤال عن أحوالكم أتم الله عليكم نعمه ودفع عنكم نقمه، حالا وصلني كتابك الكريم رقم 30 جماد أول، فسررت به بما أفاد عنكم وعن أحوالكم وهديتكم لمحبكم خلاصة الكلام على عمدة الأحكام. هذا كتاب للشيخ المبارك، كان قد أرسله إلى الشيخ السعدي، وصل وسررت به وسألت المولى أن يضاعف لكم الأجر بما أبديتموه فيه من الفوائد الجليلة والمعاني الكثيرة وسعيكم في نشره، لازلتم تخرجون أمثاله من الكتب العام نفعها العظيم وقعها، وتفضل علينا وعليكم بالإخلاص التام الذي هو رفع الأعمال وبه تمامها، ونسخة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل سلمناها له، ويشكر كثيرا منكم ويدعو لكم. ولقد سرني ما ذكرته من ترتيب بعض الطلبة عليكم القراءة في كتابنا الإرشاد، وذكركم ما فيه من الفوائد النافعة الواضحة، وهو كما ذكرت من فضل الله وكرمه، وأنكم ألحقتموه بكتابكم المرطع المشبع، ويظهر لي من هذا أنكم سعون بتصنيف هذا الكتاب وأنه على وشك التمام، فلعل الله ييسر لكم إتمامه ثم نشره. طيب، ثم توفي الشيخ رحمه الله تعالى في 16 من شهر ذي القعدة عام 76 و300 وألف، عن 63 عاما قضاها في الدعوة إلى الله وفي العلم والتعليم والتصنيف، رحمه الله رحمة واسعة. ونكتفي بهذا القدر في ترجمة الشيخ، ونبدأ إن شاء الله في رسالة غذاء القلوب ومفرج الكروب بعد العصر إن شاء الله تعالى.